محمدين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 93 بعد 107 بتوفيق الله عز وجل، والمقامة في يوم السبت الموافق 14 من شهر رجب لعام 47,400,000. وهذه الدورة فيها رسالة بعنوان الشهب المحرقة المرمية على أهل البدع من أفراخ الأشاعرة والجهمية، للشيخ العلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، من أئمة هذه الدعوة المباركة، وهي دعوة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الدورة الحقيقة أنفق عليها أخونا الأخ أحمد عبد السلام الدميري، يرجو صدقتها وبر والده رحمه الله تعالى بها، فهي صدقة جارية. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن يجعل كل كلمة تقال وكل فائدة ينتفع بها في ميزان حسناته، يرفع بها الدرجات ويكفر بها عن الخطايا والذنوب والسيئات، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يرحم آباءنا جميعا وأمهاتنا ومن مات من أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم جميعا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على التوحيد والسنة دائما، وأن يرزقنا وإياكم الاتباع الحسن لسلفنا الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يحرمنا بذنوبنا من الهداية الخاصة التي يمن الله عز وجل بها على من وفق من عباده، ولا يحرمنا لذة كتب السلف حتى نلقاه، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه لي ذلك والقادر عليه. هذه الرسالة بهذا العنوان دورة وحدها وأصل وحده. هذه الدورة، هذه الرسالة بهذا العنوان دورة وحدها، إذ تبين أن المنهج الحق هو القائم على النفي والإثبات، هو القائم على معرفة الحق وأهله ونصرته، ومعرفة الباطل وأهله ودمغه. فلا يكون الإنسان مستقيما على هذه الجادة إلا بأصلين لا بأصل واحد. الأصل الأول أن تعرف الحق وأهله، والأصل الثاني أن تعرف الباطل وأهله. أن تعرف الحق وأهله فتلزم ذلك، وأن تعرف الباطل وأهله فتجتنب ذلك وتحذر من ذلك. أن تعرف الحق وأهله دواوين وأئمة، وأن تعرف الباطل وأهله دواوين وأئمة. أن تعرف الحق وأهله فتلتزم هذا الطريق تدعو إليه وتنصح الأمة بسلوكه وأن تعرف الباطل وأهله فتحذر من الأمة وأن تجتنبه. يدل على ذلك حديث حذيفة العظيم الذي هو من أحاديث المنهج، ويمكن أن نذكر هنا مشروعا ألا وهو مشروع أحاديث المنهج السلفي في السنة النبوية. أحاديث المنهج، بعض إخواننا قام بعمل مصنف صغير وهو الأربعون، نحن نريد أن نجعل ذلك فوق الأربعين، نقول أحاديث المنهج السلفي في السنة النبوية المطهرة الصحيحة، فلا نخرج عن الحديث الصحيح، فإن هناك أحاديث في السنة تمثل ركائز قوية في المنهج. من ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدرك. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو يمثل ركيزة عظيمة جدا في المنهج، تبين منهج الحق ولزومه، وتبين منهج أهل الباطل، وتبين صفة دعاة أهل الباطل وأئمة الباطل والموقف منهم، حتى ختم حذيفة رضي الله عنه بهذا السؤال العظيم المبارك، وهو فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي إذا لم يكن المسلمين جماعة فماذا يصنع المسلم؟ وهذا سؤال محير لولا ما أتت به السنة، ماذا كنا نصنع إذا أصبح الإنسان فلا جماعة ولا إمام، إلى أين يتجه وتوجه، ماذا يصنع؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضابط العظيم المبارك، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. فكيف إذا كان مع إمام؟ إذا كان هذا إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها، لا تنتمي لجماعة ولا طائفة ولو أن تعض على أصل شجرة. أما مع وجود الجماعة والإمام فإن نلزم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال صلى الله عليه وسلم قبل هذا السؤال لما قال له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق، يعني إلى أن تموت لا تنتمي إلا إلى جماعة واحدة. هي ماذا؟ هي جماعة أهل السنة، هي الطائفة المنصورة فرقة ناجية، لا إلى أشعرة ولا إلى معتزلة ولا إلى إخوانية ولا إلى تبليغية ولا إلى أي منهج من المناهج، هذه كلها مناهج باطلة. فاعتزل تلك الفرقة إيه؟ كلها ولو أن تعض على أصل شجر، كلها لا تنتمي لطائفة. لو لم يكن في السنة لهذا الحديث لكافة. دعك بقى من شبهات هذا حزب سياسي للحاجة، وهذا حزب ما أدري إيه للضرورة، ما في ضرورة ولا حاجة تلجينا إلى أن نخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك أنه ما كون أحد حزب هذه الأحزاب إلا وقد ماع وذاب في الباطل دون أن يشعر أو يدرك، مثل ما يتشدق به الدعوة الحزبية البرهامية الجاهلية النتنة، وكلها أوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فهي دعوة جاهلية منتنة، دعوة جاهلية منتنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا فمن مات وليس في عنقه بيعة، أي للإمام، مات ميتة جاهلية، هذه جاهلية، أن تقرأ عن جماعة السلطان هذه جاهلية التي عليها حزب الزور بحق فعلا السكندري البرهامي، دعوة جاهلية منتنة. وإن ضحكوا على الناس في أنهم إنما كونوا حزبا من أجل ضرورة ومن أجل حاجة ومن أجل كذا وكذا حتى لا نترك المجال لغير الدعاة وغير كذا وكذا، وعجيب يعني سبحان الله، وقد ورطوا أنفسهم ورفعوا ما يرفعه للباطل. لو لم يدخل حزب الزور إلى هذه الحياة ماذا كان سيحصل أكثر من هذا؟ هو كل المسألة أن المنظومة انضاف إليها أصحاب لح، فأخذت قوة وأخذت شرعية بهذا الدخول، أن الدخول إلى هذا جائز بضوابط. إيه الضوابط؟ ما نعرف الضوابط بالضوابط. فما الذي تغير؟ وما الذي غير حزب الزور في أي شيء من أشياء؟ لا صغير ولا كبير، لا صغير ولا كبير. فكان حزبا جاهليا وإن تسمى بمسمى دعوة سلفية، وقال بأن هذا للحاجة. طيب، فلهذا نقول الدعوة السلفية السنية الصحيحة تقوم على هذين الأصلين. الأصل الأول وهو ماذا؟ معرفة الحق وأهله، والدعوة إلى لزوم سبيلهم، ومعرفة الباطل وأهله والتحذير منهم. فقال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأل عن الفتن، يسأل عما قد يأتي في هذه الأمة من شرور. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. هم مع النبي في خير محض، وقبل النبي كانوا في شر محض كعموم. والخير الموجود موجود خير أخلاقي في بعض جوانب، أما التوحيد ما في توحيد، أما اتباع ما في اتباع، أما إلى آخره، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا موجودين يتحنفون وتحنثون، كما جاء في الحديث الصحيح بأن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربيهم وعجميهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد جاهلية جهلاء عامة، وجاء بهذا الخير. طيب، من كان في هذا الخير؟ من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كانت الأمة هي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة، من كانت الأمة هكذا؟ كيف فكر أن يسأل في شر قد يأتي؟ سبحان الله. قارنوا بين هذين الرجلين، بين رجل منغمس في الخير ويسأل عن شر قد يطرأ، ماذا نصنع فيه؟ فهذا يمثل منهج الوقاية قبل العلاج. ماذا لو حصل شر؟ كيف نواجه هذا الشر؟ وبين رجل يكون منغمسا في الشر ويجعل الكلام في الشر لنرفعه أو ندفعه أنه من الشر. إخواني، فرق بين منهجين، بين منهج يعيش بالخير المحض، رأس هذا الخير نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، مع النبي الشيخ الوحيد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي، وبين يديه آيات وبراهين تدل على صدقه. والمجتمع المسلم ماذا؟ تدق باب، ده باب مين؟ أبو بكر، وده باب عمر، وده باب طلحة، وده باب الزبير، وده باب، وهكذا. مبشرون أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، من جارك؟ أنا جاري أنس بن مالك. وإنت من جارك؟ جاري أبو سعيد الخدري. وإنت من اللي خلفك؟ خلفي عمار بن ياسر. هذه الأمة يا إخوان. إنما الآن تطوف في البلدان تسأل عن رجل سنة، هل عندكم رجل سنة؟ هذا يقول أنا وحدي في البلد. طب والثاني يقول أنا وحدي في المركز ربما، وهكذا. يقال يشار بالسنة لرجل في المكان الفلاني أو الفكان معلان. لكن تخيل مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي حذيفة إلى الرسول يسأله عن شر إن أتى، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفي دخل. سبحان الله، شوف كم سؤال. فهل بعد هذا الخير لن يشفي من شر؟ أيوه. طب بعد الشر ده من خير؟ أي نعم، وفي دخل. طب وما دخله؟ هذا حديث عجيب. فناس يعيشون في شر ويجعلون السؤال عن رفعه، إن كان بينهم، أو دفعه إن لم يكن عندهم، يجعلون هذا من الشر. من الشر أن تتكلم في الشر، حتى ولو كان يتخلل الديار، حتى ولو كان يدخل البيوت، حتى لو كانت تحمله الأيادي في هذه الأجهزة الموجودة وتراه الأعين وتسمعه الأذان، حتى لو كان في من يدرس ولدك، حتى لو كان في من يركب ولدك معه السيارة، حتى لو كان في من يشاركك في عمل، حتى لو كان في من يبيع لك، حتى لو كان في من، فيجعل الناس إن السؤال عن الشر بهذا لرفعه أو دفعه أنه من الشر. والله ما هم إلا شر، وما هم إلا دعاء على أبواب جهنم، من أجابه ملائكة وهو فيه. إنما دعاة الحق ناصحون، دعاة الحق يمثلهم حذيفة رضي الله عنه الذي قدر الله عز وجل أن يسأل هذا السؤال ليكون منهاجا ونبراسا يوضع إلى آخر الزمان. من هنا عالم من أواخر علماء هذه الدعوة المباركة ودعوة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فلقد مات بعد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ممكن بمائة وخمسين سنة شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى، ومع ذلك وضع لنا هذا الأساس العظيم، هذه الدعوة المباركة القوية، دعوة السنة، دعوة السنة، دعوة نبذ الخرافات والبدع. ولهذا لماذا يكره أهل البدع دعوة ابن عبد الوهاب ودعوة ابن تيمية؟ لأن ابن تيمية بفضل الله عز وجل كون مدرسة جددت لهذه الأمة دينها، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينه. فكان هذا المجدد ابن تيمية رحمة الله عليه قد أنتج مدرسة عظيمة. ولهذا نقول دائما تصنيف الرجال أعظم من تصنيف الكتب بكثير، وفي كل خير، لكن تصنيف الرجال ربما نفع الله أمة برجل برجل واحد. هذا ابن تيمية أحيا الله به أمة، أحيا الله به أمة، أحيا الله به أمة. وإلى الآن سبعمائة سنة وابن تيمية له فضل بعد الله عز وجل على كل سلفين على وجه الأرض. كم من المسائل تحقق وتجد رأس تحقيقها كلام ابن تيمية رحمة الله. ثم جاءت مدرسة ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فأيقظت وجددت تجديدا في جانب آخر لم يحصل من قبل، وهو توحيد العبادة. فإن ابن تيمية كان تجديده الأعظم في رد على الفرق والروافض والجهمية والأشاعرة جميع الفرق، وتوحيد الأسماء والصفات أخذ قدرا عاليا، ورد على الفلاسفة والملاحدة وكذا. لكن ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه دعوته ركزت على توحيد العبادة، توحيد الألوهية، والرد على القبوريين والمخالفين في هذا، وكانوا في غاية الشراسة وفي غاية سبحان الله إتقان الشبه، إتقان والله يا إخواني شبهات القبوريين في عهد ابن عبد الوهاب ما يقوى عليه إلا ابن عبد الوهاب وإمة الدعوة. فقام ابن عبد الوهاب بهذه الدعوة المباركة وأثمر وأنتج علماء في غاية القوة، في غاية القوة. عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، سليمان ابن عبد الله محمد ابن عبد الوهاب، عبد الرحمن ابن حسن، عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن، حمد بن عتيق، سعد بن حمد بن عتيق، عبد العزيز العنجري، كلها ابو بطين، اسماء اسماء لامعه عظيمه على منهاج النبوه، قوه. ان اردت حديثا فهم ائمه، ان اردت لغه فهم ائمه، ان اردت توحيد عقيده فهم ائمه، ان اردت تفسيرا فهم ائمه. مدرسه تحاكي مدرسه ابن تيميه، هما وجهان لعمله واحده، عمله من وجه ابن عبد الوهاب ومدرسته، ومن وجه ابن عبد الوهاب ومدرسته. مدرسه تقلق المضاجع. اياك ان تظن ان الاشاعره يبالون بهشام او يبالون بفوزان او يبالون بهذا. الاشاعره الراس عندهم ابن تيميه ابن عبد الوهاب، كل دول فروع. ابن باز فرع لهذه الدعوه، ابن عثيمين فرع، وانتم تسمعون الذي ينتقد ابن باز او العثيمين او الفوزان او لا، هؤلاء بينتقدوا بماذا؟ بانتمائه الى الدعوه الوهابيه كما يقال. دي دعوه وهابيه، دول وهابيه، هؤلاء وهابيه. لماذا الوهابيه؟ لماذا ابن عبد الوهاب؟ لان ابن عبد الوهاب اقلق المضاجع. ابن عبد الوهاب وضع جبالا راسيات في الامه، وان لاصحاب فؤوس ان يزيحوا جبالا. الاشاعر دول والصوفيه دول مسكين فؤوس، ومش فؤوس يعني قوية حتى، إنما فؤوس صغيرة مثل ما كنا نعمل في الحق نحن صغيرين، سموها ما أدري تعرفوها العواءة، عارفين العواءات؟ ممكن بها تعرف عواد صغيرة هذه الصغيرة ها الصغيرة هذه. والمطلوب أن يزيحوا جبالا مش جبلا جبالا جبالا. طب أنا بقى لواحد صاحب عواقد صغيرة هيزيح جبالا؟ مستحيل مستحيل. أولا لأن دعوة الحق ما تزال أبدا، تزيل آه لكن ما تزال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. دعوة الحق معروفة ولو قام بها واحد، فكيف إذا قام بها أئمة كبار عظام مثل الأئمة؟ فانظر بقى إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأئمة الدعوة، وإذا كان مدرسة شيخ الإسلام في ردود على الجهمية وردود على المعتزلة وردود على هذا، ويأتيك بقى مصنفات ابن القيم رحمة الله عليه في الكافية الشافية وفي اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والحروب هذه معسكرات وجيوش التوحيد. تعالى لشيخ سليمان بن سحمان ليذكرك واحد من ضمن العلماء الذين لهم أسماء متقاربة مع مصنفات الشيخ سليمان. مصنفات الشيخ سليمان هذه ماذا؟ الشوب المحرقة المرمية على أهل البدع من أفراخ الأشاعرة والجهمية. ها؟ ولا ما نعينش، ولا لا نتكلم في أعيان، ولا لا نتكلم كذا بين الحق، ولا تنشغل بالأسماء، ولا تربي الناس على معرفة الأعياء ومعرفة أهل البدع والأخيره. خذ بس الشيخ سليمان، الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد، الأسنة الحداد، تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والميل، الشهب المحرقة المرمية اللي معنا كتاب، الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الضاحضة الشامية. شوف احنا معركة يا اخوان، احنا في معركة يا اخواني. ها؟ الأسنة الحداد في رد شبهات علوي الحداد، الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الضاحضة الشامية. كتابنا الشهب المحرقة المرمية على أهل البدع من أفراخ الأشاعرة. أفراخ الأشاعرة كلمة غائبة، أفراخ الأشاعرة. وإحنا إلى اليوم بعض السلفيين بيبحث هل الأشاعرة أهل السنة ولا لا، ها؟ بل منهم من وصل إلى أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة كما سمعتم من الحسان وغير هؤلاء. خذ الأسماء دي لعالم واحد وهو من متأخري هذه الدعوة، كمان دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الشيخ متوفى 1350 لسه أول امبارح يعني، قريبة هو بنعتبرها 100 سنة ديت يعني ميت في حياة ابن باز، ميت في حياة كان الشيخ ابن باز عنده 19 سنة، والشيخ سليمان متوفى كان الشيخ ابن باز عنده 19 سنة، كان موجود ابن إبراهيم، كان موجود هؤلاء العلماء 1349. خذ المصنف هذا أيضا، الضياء الشارق في رد شبهات المافق المارق. ايه ده يا اخوان؟ ايه هذا؟ كشف غياهب الظلام عن اوهام جلاء الاوهام، منهاج الحق والاتباع في مخالفة اهل الجهل والابتداع. هذه جيوش الشيخ سليمان بن سحمان وحده. هات هذه الاسماء وضعها جنب الاسماء اللي تصنف ائمة الدعوة رحمة الله عليهم مع اسماء ما وضعه مدرسة ابن تيمية، يتضح لك منهج. للأسف الشديد صرنا نتعب في تأصيله الكلام في الأعيان، مسألة من متشابه الكلام في هذا الزمان، والسلفيون أنفسهم يختلفون فيها. نسمى ولا ما نسمي، نعين ولا ما نعين، نذكر أهل البدع ولا ما نذكر أهل البدع. دروس خلت من هذه الأسماء والمسميات والمناهج هذه، ولو ذكر واحد مثل هذا الكتاب وشرحه ما ينتفع هو بماذا؟ بمنهجية الشيخ. يعني إذا كان الشيخ وضع الشوب المحرقة المرمية، إذا كان الشيخ وضع الصواعق المرسلة الشابية، إذا كان الشيخ وضع الضياء الشارق في رد شبهات المارق، إذا كان الشيخ وضع الأسنة الحداد، فماذا وضعت أنت يا شيخ؟ ماذا وضعت؟ أين صواعقك؟ وأين أسنتك؟ وأين شهبك؟ شهب، صواعق، أسنة. في حاجة بعد كده؟ في حاجة بعد كده ممكن يرسلها جيش الحق؟ أسنة وشهب وصواعق، عايز إيه بعد كده؟ في حاجة ثانية؟ ده عالم واحد أرسل أسنته الحداد، تمام، أرسل شهبه المحرقة، أرسل صواعقه المرسلة، باقي في إيه؟ باقي في إيه يا إخواني؟ أنت بقى شيخ يا من فصح كلام هذه الكتب، أين أسنتك الحداد؟ وأين شهبك المحرقة؟ وأين صواعقك المرسلة؟ إذن هذه عناوين تبقى في الشيخ السلفي حتى ينصح لأمته. ما يأتي واحد يبحثك يقول لك هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ ما أنت واحد يبحثك يعني هو يتعين على كل شيخ، هو الشيخ فلان قام بالواجب، الشيخ علان قام بالواجب، وليه الشيخ ابن عبدالوهاب ما قامش بالواجب؟ خلاص يكفينا ابن عبدالوهاب، ويكفينا عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب، يكفينا عبد الرحمن بن حسن، كل عالم من العلماء مشروع. اكتب يا احمد عشان تجيب لي بيان هذا البيان، اسماء مصنفات أئمة الدعوة. مش احنا عندنا مشروع تبويبات كتب الحديث، تبويبات كتب الحديث، عايزين اسماء مؤلفات ومصنفات أئمة الدعوة، عايزين نطلع الاسنة الحلال، وعايزين نطلع الشوب المحرقة، وعايزين نطلع الصواعق المرسلة، عشان نصحي الامة، عشان نصحي الامة. عجيب، يعني انت في زمن لا ابن عبد الوهاب ولا عبد الرحمن بن حسن ولا عبد اللطيف ولا حد بن ايم ولا ابن باز ولا الباني ولا الباني ولا هذا، صار في طلبة علم، ومع ذلك منهج التكتيم والتعميم، منهج المؤدبين، هذا المزعوم، هذا هو المنهج الذي يحاولون فرضه على الواقع، على الواقع. كلمة يطوفون بها، كلمة يقول لك انت بتنتقدوا الناس دي ليه؟ الناس دي عمال تشرح كتب السنة، عمال تشرح كتب كذا، تنتقدوها ليه؟ كمان دول اللي باقيين، دول اللي باقيين. طب ومن هذه البدع والضلالات التي تنوعت وتشعبت وتفرقت وانتشرت اكثر مما كانت فعل هؤلاء؟ لكن اين سليمان بن سحمان؟ واين ابو بطين؟ واين سلمان بن حمدان؟ واين العنجري؟ واين عبد الرحمن بن عبد ابن حسن؟ واين عبد اللطيف بن عبد الرحمن حسن؟ واين سليمان ابن عبد الله بن محمد عواب؟ واين محمد عبد الله بن محمد عواب؟ واين هؤلاء الائمه اخواني؟ اين هؤلاء؟ ده فضلا بقى عن ابن تيميه وابن القيم وابن رجب وابن كثير وهؤلاء الائمه، فاين اين هؤلاء؟ وابن عبد الهادي، أين الأمة من هذا؟ يبقى ده منهج لابد أن يقرر. أنا لا يمكن أفوت عنوان الرسالة، عنوان الرسالة يكفينا وخلاص ونروح، عنوان الرسالة يكفيك في التوجه، عنوان الرسالة بس معبر، ثم جئت لك بأسماء مصنفاته حتى تعرف أن هذا العنوان مش خطأ مطبعي. لا يكون مثلا خطأ مطبعي ولا حاجة، يكون الرسالة مثلا يعني الشوب المحرقة المرمية على بدع، يكون ده من وضع النسخ مثلا ولا من وضع مثلا المكتبة. لا يا إخواني، ده وضع في القلوب، ده وضع منهج أصيل فعلا. الجهاد جهادان، جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. السيف والسنان مش فيه أسنة؟ مش فيه أسنة أخواني؟ مش فيه رماح؟ خلاص مش فيه شهب؟ كذلك الجهاد بالحجة والبيان فيه أسنة وفيه رماح وفيه شهب وفيه صواعق، لكن بالقلم، بالقلم، بمداد العلماء الذي يتقدم دم الشهداء، مداد العلماء الذي يتقدم دم الشهداء. هذه هي معركة الأنبياء، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد بالحجة والبيان. يبقى إياك ثم إياك ثم إياك أن تقتنع إن منهج السكوت والكتمان، إن منهج عدم الردود هو المنهج السلفي. إياك، إياك. أنا والله يا أخوان كما قلت لكم من قبل، كان يكفينا، كان يكفينا اسم علمين جليلين موجودين في علوم المسلمين، وهو علم الجرح والتعديل، علم الرجال، صح؟ علم الجرح والتعديل اللي معمول ليه؟ لبيان الأعمال التي ينبغي نحضرها، يعني مثلا تحريم الكذب، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم كذا. هو ده علم الجرح والتعديل يا أخواني ولا خاص بإيه؟ خاص بإيه يا أخواني؟ أجيبوني بارك الله فيكم. أعمال ولا أعيان؟ أعيان، أعيان، يحكم عليها بموجب أعمال. طيب علم الرجال فلان وعلان، ووضع أهل السنة كتبا بهذا العنوان، كتابه المجروحين، كتابه الضعفاء، كتب موضوعة في أمثال في اسم الله. وانت اليوم بتبحث عن مصوغ لك أمام من يدعي سلفية عن ماذا؟ عن الكلام في مجروح. كيف تجرح فلان؟ وهذه دعوة كذا ودي بتنفر ودي دعوة على خلاف دعوة مشايخنا. راجع كلام ابن عثيمين مش عارف ايه, كم شرح من كتب, كم اسما يعني ذكره. انت بتناقشنا يا رجل في علم موروث عن الأمة, زي اللي بيجي يناقشنا هيناقشني اليوم يقول لي كيف ترفع الفاعل تنصب مفعول, واتحداك ان تأتي من العرب بعبارة ان الفاعل مرفوع. اتحداك, هات عن النبغة, هات عن امرؤ القيس, هات عن أئمة هؤلاء. أتحداك لو جئتني من عربي على الصليقة بعبارة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول منصوب وأن الجملة اسم الفاعل, أتحداك. أنتم محدثون في الدين, هو مثل هؤلاء فالآن تخيل مسألة صعبة. ولهذا لما نحذر من الشيخ الساكت الكاتم ده, كما قلنا نحن فرقنا بين صنفين, ها حد فاكر؟ الساكت المعذور والكاتم المأذور. الساكت المعذور هشام سكت لانه بجواره في كتفه فوزان بين, انما ممكن انزل الدور الارضي يلزمني ما لا يلزمني وانا بجوار الفوزان هنا, يلزمني ما لا يلزمني وانا هنا. سألني واحد عن سير قطب وانا تحت, انتقل الامر من فرض كفائي والشيخ في كذبي الى فرض عين. شوف من الدور العلوي للدور الارضي يتغير الحكم. كيف اذا كنت انت في بلد؟ فلماذا تسكت يا شيخ؟ لماذا تتكلم في البدع والهواء؟ لماذا لا تربي على هذا الحس؟ لماذا لا تفعل هذا المنهج؟ فان لم يكن لك امامة عسكرية وان لم يكن لك قوة عسكرية تاتي بالمبتدع وتضرب بالضرة كما فعل عمر مع صبيغ, تأتي بالمبتدع في مصلى العيد وتقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم فإني مضحم بسيد قطب فإنه زعم مثلا, إن لم يكن كذلك مثلا فعندك أسلحة الحق وأسنة الحق وعندك الصواعق المحرقة وعندك الشبهات المرمية, هذه موجودة عندك جيش جرار, دبابات وقذائف الحق وكل شيء, والكافيه الشافيه بالانتصار واجتماع الجيوش الاسلاميه والصواعق المحرقه, كل دي اسماء موجوده. اللي بيقول بان دي انتم شداد ايه؟ اشداء على مين؟ وهل وصف الشده مذموم؟ اشداء على مين؟ اشداء على المؤمنين؟ اشداء على السلفيين؟ اشداء على السنيين؟ الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ما يرتضى منكم عن ديني فسوف يأتي بقوم يحبون اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء ليسوا متشددين, لا, أشداء أقوياء أهل تمسك والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. إنما الشيخ من 40 سنة ما له تحذير, تحرك يا شيخ ويجي واحد يقول ما بيلزم الشيخ, الشيخ عنده شيخ ربيع ومهم جدا نجيب بقى سؤالات عبد الرزاق البدري مش عارف الشيخ ربيع, ولو انت ابن الشيخ ربيع اصلا, ولو انك ابن الشيخ ربيع ايه يعني؟ ها ماذا سؤال عن ايه؟ وثناء الفوزان على العصيمة في ايه؟ ولو اثمى منهج يقوم على إماتة علم جرح وتعديل وتحذير الشباب. يعني لو أن الأمة ستعرف من المبتدع ومن السنة من أمثال هؤلاء. يلا أخي بارك الله فيك, تعلم أسماء المبتدعة العصر من أهل السنة, تعلم الفارق وتعلم ضلالات العصر من منهج ثلاثة عصيمي البدر الشويعي. طلع لي يلا طلع هذه الاسماء دي. ده رجل واحد, هذا رجل واحد اسمه الاسنة الحداد, تبرية الشيخين من كذا, الشبه المحرقة المرمية, الصواعق المرسلة الشهابية, الضياء الشارق في رد الشبهات المالق المارق, كشف غياهب الظلام عن اوهام جلاء الاوهام, منهاج الحق في مخالفة اهل الجهل والدعاء. هذا واحد بس طلع لي يلا هذا المجموع الواحد من حياة قضاها هؤلاء الثلاثة في الدعوة الله عز وجل منذ 40 سنة، منذ 30 سنة. فاحضر عادينك من هذا المنهج اللي بيرسم له أن يوضع، ده منهج يوضع. هذا أنت بين مناهج، بين منهج يكتم فلا كلام صالح تعديل، وبين منهج يؤصل على خلاف منهج المداخل كما يقال، منهج ماذا؟ الأفيح اللي هو بيستوعب الجميع، منهج مدرسة الشام مشهور حسن بعد علي حلبي وكلام من ذا، ومنهج أبو الحسن المأربي، أنت بين منهج، ومنهج حسان وأهل مصر، منهج بيستوعب ماذا الجميع إلا طبعا أهل السنة، إلا أهل السنة، إلا أهل السنة، هذا المنهج. فأنت بين منهج الآن تريد أن تخطف المنهج السلفي، منهج السلفي ألا هو منهج معرفة الحق وأهله والدعوة إلى ذلك ومعرفة الباطل وأهله، أيا كان الباطل هذا صغير ولا كبير لابد من التحذير منه ولابد من بيان حاله حتى يعرف الشباب. لو أن الأمة وكلت إلى هؤلاء الكاتمين ما عرفت حقا من باطل، ولو أن الأمة اغتدت في أحضان المميعين لاختلط الحق بالباطل، لو أن الأمة تبعت منهج الساكتين ما عرفت حقا من باطل، ولو أن الأمة تبعت منهج المميعين لاختلط الحق بالباطل. يلا أعد العبارة، من يقولها؟ ها، لو أن الأمة اتبعت منهج الساكتين لما عرفت الحق من الباطل، المميعين لاختلط الحق بالباطل. يبقى ما في أعظم من هذه الخطورة. لو أن الأمة اتبعت منهج الساكتين الكاتمين لو أن الأمة هذا ما عرفت الحق من الباطل، ولو أن الأمة اتبعت منهج المميعين منهج أفيح لاختلط الحق بالباطل. وهذا منهج أهل الباطل كما رسمه الله في كتابه، اقرأ سورة البقرة، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون. يكتمون الحق رسالة إلى الكاتمين، يلبسون الحق بالباطل رسالة إلى المميعين. آية واحدة، آية واحدة فرض على المنهجين، آية واحدة. يلبسون الحق بالباطل منهج المميعين، منهج المميعين. يكتمون الحق منهج الكاتمين. يبينون سبيل المجرمين منهج أهل الصراط المستقيم. يبينون سبيل المجرمين منهج أهل الصراط المستقيم. يكتمون الحق منهج الكاتمين. يلبسون الحق بالباطل منهج المميعين. ولو نظرت نظرة كلية إلى الواقع المزعوم السلفي لوجدت أن هذا التقسيم هو الموجود بين كاتم يحارب منهج التسمية بطرق متعددة، وبين مميع يريد أن يوسع دائرة أهل السنة لتشمل أهل البدع، والوسط بينهما هو منهج أهل الصراط المستقيم الذي يقوم على بيان سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يمكن أن يكون الشيخ على الحق إلا إذا كان صاحب صراط بين صراطين، صاحب هداية بين ضلالتين، صاحب حق بين باطلين. الصراط المستقيم بين صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، الصراط المستقيم بين صراط المغضوب عليهم والضالين. انتبهتم إخواني، انتبهتم إلى خطورة الكتمان وإلى خطورة التمييع؟ انتبهتم إخواني؟ ها، واحد يقول لي ما الخطورة؟ واحنا بنحترق لك كده عشان إيه؟ ما الخطورة يا إخوان؟ ما الخطورة يا إخوان؟ ها؟ 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 الخطورة بإنه إما أن يضيع الحق تمام فلا يعرف حق باطل، وإما أن يختلط الحق، وكلا الأمرين من أخطر ما يكون. طيب كيف ننجو من عدم معرفة حق الباطل ولبس حق الباطل؟ كيف ننجو؟ بالبيان، بالبيان، البيان السلفي. والبيان السلفي عن طريق دواوين السنة. لهذا أنا قلت لكم ولعلكم تعجبتم أن عنوان الرسالة منهج يكفينا. خلاص إحنا نغلق الكتاب ونروح، يكفينا العنوان. العنوان كإمام، العنوان يمثل دعوة، العنوان يمثل منهجية أهل السنة والجماعة، العنوان إلى آخر ذلك. هو نفس ما رب حذيفة لما سأل وقال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير وكنت أسأل عن شر بخوف أن يدركني. إنما منهج التمييع، وإحنا لا نرى الخروج، وإحنا لا نرى المظاهرات، يعلم الله أنني بريء مظاهرات وأنني في حياتي لم أنتمي إلى حزب وأنني تمام جميل أوي. لم تنتمي في حياتك إلى حزب ليه؟ لأن هذه الأحزاب لا تجوز في الإسلام. وليه ما بتراش الخروج؟ لأن الخروج لا يجوز في الإسلام. طيب ليه؟ لماذا لا يجوز؟ خلاف الأولى ولا في خلاف؟ لماذا لا يجوز؟ هذا السؤال الأول. لماذا يجوز؟ لو قال هذا الأولى وللمفاسد نقول له اطرق المفاسد الأول. عايزين أحكام ثم تأتي المفاسد، تعليل أحكام، تعليل أحكام. ما أكلمك عن خروج جوز ولا ما يجوز، ما تقول لمفاسد، ما تقول لمفاسد. هذا إيه يا أمير؟ ده تعليل أحكام. قل لي هذا منهج مين؟ هذا منهج باطل لمنهج الخوارج. قل لي كده الأول، منهج باطل، هذا منهج الخوارج والمعتزلة. بعدين بقى تعليل الحكمة من تحريم الخروج إيه؟ تأتي مسألة المصالح والمفاسد وغير ذلك. مثل ما أقول لك ماذا؟ ما حكم الزنا؟ ها؟ ما حكم الزنا؟ ما تقولش بقى ده اختلاط أنساب وكذا؟ لا، كل حكم الزنا الأول محرم، فاحشة، نعم، من آثاره وأوضاره وكذا أنه ماذا؟ فيه اختلاط أنساب وفيه ذهب غيره وفيه من هذه الأشياء ومن هذه الإيه؟ ومن هذه الأمور. بارك الله فيك. أنا بدي نوضح النقاط. طيب يبقى السؤال الأول، لماذا أنت يا شيخ مصطفى لا ترى أحزاب؟ أنت مش حزبي ليه؟ مش حزبي ليه؟ هو سماكم مسلمين، جميل أوي، وسماكم المسلمين. طيب ينفع أهل السنة الاسم الذي اختاره الله لنا؟ طب والسنة مش اسم اختاره الله لنا؟ النبي ما اختارش هذا لنا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإنه من يعش منكم بعد فصلت الخلفاء كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وستطرق متى على 73 في قبرهم في النار إلى واحد قال من هي رسول؟ قال الجماعة. ما قال المسلمون؟ قال الجماعة. ونحن نعلم أن السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية والأثر شرح لمسلمين، ولهذا نحن لا نعارض بهذه الأوصاف والإسلام. هذه الأوصاف ليست قسيم من الإسلام، بل هي شرح للإسلام الذي ينتمي إليه 73 طائفة كلهم خرجوا عن مفهوم الإسلام الحقيقي ببدع وضلالات. فحينما نقول أهل سنة جماعة طائفة منصورة فرقة ناجية أهل أثر، نوضح صفة الإسلام. هو سماكم مسلمين وليست قسيما للإسلام، ليس أننا مسلمون هذا واحد، وأهل أثر اثنين، وأهل يعني ده قسيم ده، يبقى أهل أثر غير مسلمين والمسلمون ليسوا أهل أثر. لا، شرح المسلمون أهل الأثر الجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية مثل أوصاف العصر موجودة في صفة الأحزاب. هذه الأوصاف إيه؟ إنما هي فرع عن هذا الإسلام. فالمسلمون المؤمنون، إن المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة إلى غير ذلك من هذه. كل هذه الأوصاف أوصاف يا أخواني لمسمى واحد، المسلمون. هذا مسمى واحد. حينما تقول مجاهد، حينما تقول منفق، حينما تقول كذا، دي لمسمى واحد. طيب والخروج يا فلان؟ لا، احنا يعني لا نخرج. طب لا تخرج ليه؟ ليه تخرج؟ يعني مفاسد والدعوة بتتضرر لا حكم الخروج ايه؟ طب حكم الخروج حرام والأحزاب حرام. طب جميل، طب والذين خرجوا؟ طب والذين كونوا أحزاب؟ هنا تأتي المفارقة، تأتي المفارقة. فلابد من هذا الإيضاح، لازم من هذا الإيضاح. أنا مش محتاج أما أكون في السعودية عند شوعر أو شوعر يسألني ولا عصيمي ولا بدر كمذا تمنين من مصر واستنصحه يا شيخ انصحنا ولا شيء، ما يقوليش ما لك دخل بأسماء، أقولك احذر يا بني. زي ما احنا كده، أنا كنا في الدورة الماضية هذه وفوجئنا بثلاث أربع إخوة من السودان، حتى احنا نزلنا هذا مقطع على تجدنا على القناة الآن، حوار مع إخوة سودانيين، رايتكم من برهان ولا حمد في العمق؟ هو انا سوداني؟ أنا مسلم، مسلم سوداني ومسلم مصري ومسلم ليبي ومسلم كل حاجة، إخواني زي عائلات كده، عائلات في أمور جغرافية وفي حدود جغرافية، إنما شرعية كلنا إخوة، أخ ليبي أخ سوداني أخ مصري أخ تونسي أخ كذا 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 إلى آخره. جاء الإخوة في السودان سألونا، لا أنا اللي سألته. طب بيني وبينهم في غرفة العمليات؟ لا، في غرفة التدريس. طب ما كانش حد سامع ولا كان كاميرا بتصور ننزل صوت حتى تعريف الأم من الولاية الشرعية في السودان. المجلس العسكري أو المجلس هذا عبد الفتاح بوران ولا حمدتي المأجور هذا صاحب العصابات؟ يبقى لابد نبين حتى أعرف الشباب أين يذهبون وأين يجئون. طب هم سألوك ما سألوك؟ أنت درستهم، لأن كنا نستشعر هذا. هذا وأنت في مصر أيضا لما قامت مظاهرات وكان مجلس عسكري يتولى، ناس تقول لا ده مش مجلس كذا وده مجلس كذا، وضعوا السلفيون يحتاجون لهذا. اليمن الآن نفس مسألة، الخلاف دائر في مجلس رئاسي، سيبك من حسين في الشمال تعال الجنوب، في مجلس رئاسي، في مجلس انتقالي. طب الولاية المين؟ طب على الأرض الآن المجلس الانتقالي ده بقى هو المسيطر. طب والأساس كان المجلس الرئاسي أصلا ده اللي هو كان محطوط ومعترف به عالميا ومعترف دوليا، وده الممثل اليمن. طيب بعض الناس الآن خرج عليه وصار له القوة وفتحوا كذا وفتحوا كذا وخدوا بلدان كذا وبلدان كذا، بقت الولاية مع مين؟ نشوف الأصل، الأصل المربط كان ايه؟ ايوه بس الان ما اصبحش لهم سلطة. لو ما اصبح لهم سلطة يبقى نوصف مثلا هم السلطة ودول انشقوا عن السلطة ودول عملوا انقلب على السلطة، بس ما نخليهاش دي سلطة والاصل والاصل نجعل هؤلاء سلطة والاصل ليس بسلطة. لا، عندنا اصل، الاصل لما وضع هذا موجود اصل موجود لحل وعقد، وكان هؤلاء جميعا معهم ثم انشق عليهم ناس، يبقى تسميهم المنشقين، تسميهم المنشقين، تسميهم ماذا؟ الانقلابيين على هذا، او بالمعنى الشرعي الخارجين عن السلطة، الخارجين عن السلطة، المنابذين المنازعين لهذه السلطة. حصل لهم تغلب واستقر الامر، خلاص يبقى استقر الامر، يبقى انما الجمعة مع من غلب. يبقى لابد من وضح هذه الاشياء حتى تعرف الناس اين يذهبون واين يجيئون وما هو الموقف الشرعي في حماس. بعض السبب يختلف الآن، يقول لك سيبك من حاجة اسمها اعتراف ومش عارف ايه الدولي والكلام ده، سيبك من هذا الأمر وما نعمل ايه. قال لك المهم الأرض، الأرض السلطة في ايد مين؟ طب ما خلاص، ما الأرض في ايد حماس في غزة مش مع محمود عباس، يبقى خلاص دولة فين؟ في غزة، دولة في غزة اهو. طب ما في الحوثيون على الأرض معهم قوة، يبقى دول أصحاب دولة. طب ما الدواعش في العراق، طيب كل هذه الأشياء، يبقى ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يعني كل عصابة تمرد تاخد عدة محافظات بقت هي البلد؟ لا، في سلطة وفي خارجون عن السلطة، لازم نحدد هذا. والخارج عن السلطة إذا استتب له الأمر وصارت له غلبة خلاص، إنما أقول لك ما فيش حاجة اسمها اعتراف دولي، ده مش وصف شرعي. إحنا عندنا لا ما قلنا اعتراف دولي، عندنا كده الدولة العالم بيعترف بماذا؟ بيعترف السلطة الرسمية بيبقى لأصحاب بلد وجيش وشرطة وكيان، حينئذ يأتي الايه؟ الاعتراف. ولو حصل انهم اعترفوا بجزء من بلد او غير ذلك واعترفوا بسهم جميعا وبقت بلدين، بقت صومال لاند وبقت صومال مادريه، لو افترض الان ما فيش حاجة اسمها بلدين، هي بلد واحدة، لكن لو افترضنا في يوم من الايام صارت كذا وكذا زي السودان كذا وكذا، خلاص هذه أمور اصطلاحية. لكن حينما نقول شوكة وإمام مع اعتراف هذا خلاص. فهذه الأمور لابد أن تتضح حتى لا يلتبس علينا منهج خوارج مع منهج يسون جماعة، ويصبح هؤلاء الذين خرجوا على سلطة أصبحوا أئمة شرعيين. ليه؟ أصل لا، صار لهم سلطان على وجه الأرض، صار لهم تمكن. طيب تمكن باعتمار منازعة ما زالت، ولا بتمكن بمعنى استتباب امر وصاروا هم الدوله؟ خلاص اذا استتب امر وصار دوله وصار امامه وصار شوكه وليت امور، اما قبل ذلك فهم منازعون لولاه الامور طالما ان في سلطه ايه؟ في سلطه قائمه. فالشاهد يا اخواني بارك الله فيكم أننا نأخذ من هذا العنوان مختصر لمنهج السلف الكرام. منهج السلف يقوم على معرفة الحق وأهله ودعوة إلى ذلك، ومعرفة الباطل وأهله والتحذير من ذلك. هذه رسالة مباركة ويشوب المحرقة المرمية على أهل البدع من أفراخ الأشاعرة والجميع للعلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى. وإحنا أقمنا دورة علمية للعلامة سليمان بن سحمان من قبل، دورة علمية خاصة به وببعض رسائله، ونذكر بهذا على وجه السرعة، وهو ما وضعه المعتني بالرسالة في ترجمته.
شيخ برضو في الإخوة جايبين بعض المؤلفات، منها الجيوش الربانية في كشف الشبهة العمروية،
ده للشيخ مين؟
سليمان بن سحمان.
شيخ سليمان.
الجيوش الربانية.
الجيوش الربانية. نعم.
في كشف الشبهة العمروية.
تمام. يبقى جيوش وأسنة وشهب وصواعق. ده عالم واحد بس. عالم واحد. كل هذا وهذا العالم إيه؟ الأديب الشاعر كمان. هذا أديب وشاعر. نعم. يعني الشاعر كمان بيبقى يعني مرهف الحس شوي. فإذا كان ده شاعر، فإذا كان هذا شاعر ال أئمة الدعوة، فما بالك بمن دونه. فهو العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى العسيري النجدي، ولد في قرية السقاء بمدينة أبها، وقد اختلف في سنة مولده ما بين عام 66 و200 و69 و200 بعد الألف. ونشأ في كنف أسرة علمية وبيئة صالحة، وكان ذلك أثره عليه، حيث تلقى مبادئ العلوم الشرعية على أبيه في مسقط رأسه، وحفظ القرآن عليه في صغره. وعندما أدرك الوالد في ابنه النبوغة وحب العلم، انتقل مع أسرته إلى الرياض والأفلاج، فالتحق بحلقات العلم فيهما ولزم علماءهما، وتتلمذ لعدد منهم، وقرأ عليهم في الأصول والفروع والحديث والتفسير والعلوم العربية. كما قلنا المدرسة دي كانت مدرسة قوية، مدرسة أئمة نجد، لم تكن مدرسة عقدية فقط كما قد يظن البعض أنها قامت على تنقية التوحيد من الشعب وكذا، إنما الحقيقة قامت على تكاملية عظيمة جدا في سائر العلوم، ولهذا تسنى لهم الرد على كل أهل الباطل من أي وجه من الأوجه، سواء حديث سواء لغة سواء أصول، حتى برع في علوم كثيرة كالعقيدة والفقه والفرائض و الحديث والتفسير، وتميز بالأدب والشعر، وألف عدة مؤلفات تشهد بتمكنه وغزارة علمه. من أبرز شيوخي رحمه الله تعالى العلامة عبد الرحمن بن حسن، وكفى به وأنعم وأكرم، ولهذا يسمون ويصفون بأنه المجدد الثاني. المجدد الأول جده الإمام محمد بن عبد، وقد التقاه أخذ عنه، وهذا عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، يعني وحفيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، صاحب كتاب التوحيد اللي هو فتح مجيد، أشهر الشروحات، أشهر وليس الأقدم، الأقدم تيسير عزيز الحميد، ولعل كتاب فتح مجيد كان تلخيصا له، والتيسير للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعني حفيد الشيخ. ووضع أيضا شرحا آخر كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين، شوف شرح كتاب التوحيد بشرحين، وتظن أنت أن الشرح مكرر، لكن سبحان الله هنا منهجية وعلم وطرح، وهنا منهجية وعلم وطرح، يعني له شرحان لكتاب التوحيد، قرة عيون الموحدين، وده شرح مشهور جدا مبارك والحمد لله أنهيناه، وشرح فتح المجيد وشرح مبارك برضو أنهيناه الحمد لله، يكاد يكون شروحات كل أئمة الدعوة على كتاب التوحيد الحمد لله أنهيناه بفضل من الله عز وجل. وبقي من المعاصرين الآن الشيخ زيد المدخلي بنقرأ شرح الآن، والشيخ أحمد النجمي بنقرأ شرح أيضا الآن، إنما ابن باز ابن عثيمين هذه الشروحات كلها الحمد لله فرغنا إيه منها. العلامة عبد الرحمن بن حسن، العلامة عبد اللطيف بن حسن، هذا أكرم بي وأنعم الحقيقة، صاحب علم مؤصل وشمولي ومتزن وعميق، شيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، وأستطيع أن أقول لم يأتي بعد الشيخ عبد الرحمن بن حسن أتقن من ولدي عبد اللطيف، يعني لم يأتي أتقن من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، طيب، والعلامة حمد بن علي بن عتيق، والعلامة عبد الله ابن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، طبعا أيضا الشيخ عبد اللطيف له أولاد كانوا علماء، والعلامة حمد بن فارس محمد التميمي، والعلامة سعد بن حمد ابن عتيق. هؤلاء كانوا من مشايخ الشيخ سليمان، تتلمز على يديه أيضا علماء، أبرزهم شيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنجري، وشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وشيخ عبد الرحمن بن محمد المقاسم، وشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، والشيخ سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان. هذا من العلماء أيضا المحققين، الشيخ سليمان ابن حمدان، وأقمنا أيضا دورة له خاصة، ومن علماء يعني من أبرز المحققين من تلامذته الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والشيخ سليمان بن حمدان، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنجري، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ. له مصنفات ذكرنا بعضا منها، وتوفي رحمه الله سنة 49 و300 و1000. طيب، هذا الكتاب سببه ماذا؟ سببه رسالة صنفها أحد العلماء، وهو العلامة صالح بن عبد الله الغماس، والعلامة أيضا نبحث عن ترجمة له بكتب، لأنه أيضا واضح أنه كان عالما محققا نحريرا، وهو رحمه الله تعالى أي الغماس، تتلمز لعلماء القصيم من آل سليم، ورحل من القصيم إلى الخليج حتى استقر بدبي والشارقة، واشتغل بالتعليم والتجارة هناك، وكان من المحققين من أهل العلم، وتوفي سنة 62 تقريبا و300 ألف كما ذكر المعتني هنا. وله رسالة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليها، هل يجوز أم لا؟ فرد عليه بعض الناس برسالة واستهزأ به فيها، ويعني رد عليه وضلله وغير ذلك، لأنه يمنع شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاطلع على هذا الرد الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، فانتصر لأخيه الشيخ الغماس ورد عليه بهذه الرسالة المباركة. يبقى سببها هو الدفاع عن الموضوع الذي صنف فيه العلامة الغماس رحمة الله عليه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والضابط الشرعية في ذلك. فلما رد على الشيخ الغماس انبرى الشيخ سليمان بن سحمان في الرد على من رد على الشيخ الغماس في هذه المسألة المهمة، وهي مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليها. ولابد أن نفصل بين مسألتين، بين زيارة القبر في حد ذاته لمن كان بالمدينة، وبين شد الرحال إلى زيارة القبر. هذا واحد. الأمر الثاني نفرق أيضا بين آداب الزيارة الشرعية المقتصرة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ماذا؟ وبين الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسح هناك بالحديد والرخام وغير ذلك. يبقى نفرق بين مسألتين، بين مسألة زيارة من غير شد رحال لمن كان بالمدينة والتفصيل في ذلك، وبين زيارة قبر النبي بشد الرحال إليها. أما بشد الرحال فإنها محرمة ولا تجوز، أما لمن كان في المدينة بأداب معينة سوف يأتي الكلام فيها فهذه جائزة. الأمر الثاني نفرق بين زيارة شرعية تقتصر على السلام على النبي لا الاستشفاع بالنبي والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وبين طلب من النبي واستشفاع بالنبي، فهذه شرعية وهذه شركية. هذه المسألة بس التي دار فيها الخلاف في العصور المتأخرة بين أئمة الدعوة السلفية وأئمة المنهج السلفي، وبين أئمة الصوفية والأشعري الذين اتخذوا هذه المسألة ماذا؟ يعني محلا للطعن في أئمة الدعوة وفي علماء السنة والجماعة، وافتروا عليهم كذبا، يكرهون النبي، يمنعون من زيارة قبر النبي، هكذا يعتبرون أنه من زار قبر النبي يبقى ده ضال مضل، وكل هذا كذب، وكل هذا كذب. كيف يطعن أهل السنة والجماعة في من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من السنة إذا التزم في ذلك السنة؟ فهي من السنة إذا التزم بذلك إيه السنة. ولكن الذي يمنعه أهل السنة والجماعة ماذا يا إخوان؟ الذي يمنعه أهل السنة والجماعة هو المخالفات من استغاثة، من طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، من طلب شفاعة منه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا أمر معروف وما يحتاج. فلا زال الصحابة يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط طبعا، وهذا يأتي ويزور قبر النبي ويسلم عليه وهذا كذا وكذا، وما أحد منع من هذا ولا أحد تكلم بهذا. لكن أن يتحول الأمر إلى استغاثة، إلى طلب شفاعة، إلى الأخير، هذا الذي يمنع، هذا الذي يمنع. الأمر الثاني أن تزور قبر النبي وأنت هناك صليت في مسجده ثم زرت قبره إن لم تكن قد زرته، إن كنت من خارج البلد أو كذا وأتيت، هذا شيء. وأن تشد الرحال من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر، فإن السنة قد وردت بشد الرحال إلى مساجد لا إلى مقابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يقل النبي مقابر. وفرق، ففرق العلماء بين شد الرحل إلى المسجد ثم يكون القبر تبعا، وبين شد الرحل إلى القبر. إذن أهل السنة ما خرجوا عن السبيل ولا قالوا شيئا بخلاف ما ينبغي أن يكون. هؤلاء أقاموا الدين ومقعدوها وافتروا على أهل السنة كذبا في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال، هل اقتصرتم على قبر النبي أم عديتم ذلك وعممتم ذلك ليصل إلى قبر كل مدفون في المسجد، فبنيتم المساجد على القبور وقلتم هذه أسوة بقبر الرسول، وأقمتم الموارد والاستغاثات وطلب الشفاعة للموتى قياسا أيضا في زعمكم على جواز ذلك لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما قصيدة البردة هذه البصيري إلا نموذج مصغر من المستغيثين برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، نموذج مصغر. بدلا من أن ننشغل باتباع النبي انشغلنا بالاستغاثة بالنبي، ولو كانت الاستغاثة مشروعة وجائزة لسبقنا إليها من الصحابة رضوان الله عليه، ولكن لم يحصل هذا والحمد لله. قد عرفوا التوحيد ومقامه وقدرته وصورته، وعرفوا الشرك كذلك، فالحمد لله اتبعوا النبي وأحبوا النبي كما رسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب قد أوضحوا نسبة الكتاب إلى الشيخ، وأن تسمية هذا الكتاب إنما هو من المؤلف وجاء ذلك في مخطوطة، ونسبة الكتاب كذلك جاء في مخطوطة، كما ختم أيضا بالتصريح بإملاء الشيخ له وختمه عليه، بالإضافة إلى ما ورد في تقرير العالمين الجليلين الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد المعطيق من نسبة الكتاب له، يعني قرزه شيخان. فالكتاب منسوب إلى الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ابن سحمان. طيب، هذا باختصار ما يتعلق بمعلومات حول هذه الرسالة. ومن خلال عنوانها يا أخواني، من خلال عنوانها نعرف حكم الأشعرة، حكم الجهمية، وهل من أهل البدع أو من أهل السنة. الرسالة ما اسمها؟ ها؟ الشوب المحرقة المرمية، على مين بقى؟ واحد أهل البدع. من من أفراخ الأشاعرة والجهمية. يبقى الأشاعرة أهل بدع والجهمية أهل بدع. فهذا وصف حكم الفرق. حكم الأشاعرة ماذا؟ من أهل البدع، هذا معروف، وهذا لا يخالف عالما سلفيا. واللي بيقول أن هم من أهل السنة في موافقة في أهل السنة وكذا، قصده أنه ينبع عليه على أن لهم موافقة لأهل السنة، لكن مع ذلك هذا التعبير لا نرتضيه. ما نقول من أهل السنة في موافق، نقول هم من أهل البدع وافقوا أهل السنة فيه، بس عشان نميز بس الحكمين. يبقى هم أهل البدع لهم موافقات لأهل السنة في كذا وكذا، ده إن وجد يعني في العموم. لكن لما تجد حتى في العموم اللي بيوافقوا فيه أهل السنة يا جماعة، لو نظرت إلى مصدر الاستدلال في الوصول إلى الموافقة هذه لوجدت في ذلك يعني أمورا تخالف أهل السنة يا جماعة. فممكن في الصفات مثلا زي الصفات السبع، ممكن بعض الناس يقول وافقوا أهل السنة في الصفات السبع مثلا، يعني هم ما وافقوا لا في مصدر استدلال فإنهم جعلوا العمدة في إثبات السبع صفات هو العقل ولا حتى في كنه هذه الصفات. يعني الكلام عندهم أثبتوا الكلام، طب والكلام مثبت عندنا، لكن هل الكلام عندنا إثبات الكلام لله عز وجل كإثبات الأشعرة؟ من الصفات السبع الكلام، لكن هل إثبات الكلام عندنا كعندهم؟ أبدا، هم يثبتون الكلام نفسيا لا حرف ولا صوت، ونحن نثبت إيه؟ كلاما بحرف وصوت. السمع والبصر عندهم، هذا ما يتجدد، قديم، صفة قديمة. فإذا لا المصدر ولا كون هذه الصفات على ما عليه أهل السنة والجماعة. في الجملة يقولون آه سبع صفات، وأهل السنة يثبتون هذه السبع صفات، لكن الطريقة تختلف. فإذا هؤلاء نقول هم من أهل البدعة، لهم موافقات بأهل السنة في كذا، إن وجد يبقى لهم موافقات، إنما إحنا نقول مثلا هم أهل السنة في موافق في كذا وكذا وكذا وكذا، أبدا. أو نقول هم يعني هم أهل السنة ولكن عندهم مخالفات، أي وصف لهم بالسنة هذا لا يجوز، فإنهم يجانبون السنة وخارجون عن السنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد.
ولهذا الشيخ وضع على المخطوطة، قال الشوب المحرق المرمي على أهل البدع من أفارقة الشهادة والجميع: أملاه الفقير إلى ربه المنان عبده سليمان ابن سحمان. أملاه الفقير إلى ربه المنان عبده سليمان ابن سحمان. أديب طبعا، أديب وشاعر، ويعتبر هو يعني شاعر الدعوة، شيخ سليمان بن سحمان. نعم.
قال الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الثقة والعصمة وعليه التكلان، الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصل إلينا ما كتبه الأخ المقرم صالح بن عبد الله الغماس نزيل دبي من الجواب لمن سأله عن أحاديث الزيارة التي ذكرها السائل، فأجاب وفقه الله تعالى بجواب شاف كاف، وبما هو الحق والصواب الذي لا شك فيه ولا ارتياب ولا عمري، لقد أجاد في جوابه وأفاد وبلغ غاية المراد، وذكر فيه من الأدلة ما يجب أن يطلب منه ويراد. فلما تأملت،
وكتاب مطبوع ولعلنا نقرأه، عندنا نسخ منه بعنوان مسألة في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ الغماس، لعلنا نقرأ له إن شاء الله، لكن نبحث عن ترجمة، اللي بحثت عن ترجمة له لم أجد يعني ترجمة موسعة له في حدود البحث السريع، بحيث نعرف به يعني رحمه الله. لكن واضح من كلام الشيخ سليمان بن سحمان أنه من العلماء الراسخين، وأن جوابه عن أحاديث الزيارة وبيان حكم ذلك أنه كان جوابا سديدا مفيدا، هو جواب مطول يعني تقريبا مثل هذه الرسالة، فذكر فيها رحمه الله الأثار في ذلك. والحقيقة أنا أعتبر يعني أن كل الكلام في أحاديث الزيارة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك، الناس فيه عيال على كتاب الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، الصارم المنكي، هذا الكتاب الحافي للماتع الذي هو أصل في هذا الباب، وكل ما صنف في هذه المسألة يعتبر جداول لهذا الأصل الذي أودعه رحمه الله تعالى من علوم سلفية، أودعه علوما سلفية رحمه الله، لا سيما علم الحديث والوقوف عند الروايات والتفنيد لها. ما أدري إحنا أنهينا الصارم ولا لسه، إحنا بدأنا قطعنا في شوطا كبيرا، ما أدري إحنا أنهينا، خلاص ذكرني بحيث نحن نكمل هذا الكتاب. هذا كتاب ماتع جدا في بابه، يعني على غرار كتب شيخ سام اقتضاء الصراط المستقيم كذا، يعني كتب للحفيلة هذه. فكتاب ابن عبد الهادي أبرز تلاميذ الشيخ ابن عبد الوهاب الشيخ سام تيمية، هذا كتاب حافل في أحاديث الزيارة والرد على ذلك وتفنيد ذلك حديثيا. نعم. فأثنى الشيخ سليمان بن سحمان على رد الغماس رحمة الله عليه ثناء عطرا، وقال قد أجاد في جوابه وأفاد وبلغ غاية المراد. قال فلما تأملته
فلما تأملته إذ هو لم يخرج في جوابي عما كان عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا.
يعني يقصد أهل السنة والجماعة في كل عصر الحمد لله حججهم ظاهرة وداحضة فضل الله عز وجل للباطل ودامغ له والحمد لله علومهم نيرة. ولهذا من تغطى بالسلف واستدفأ بهم ناله ما أراد, ومن تغطى بغيرهم فهو عريان. الحمد لله يطيلون رقاب من تمسك بغرزهم ويقوون حجة من تكلم بأدلتهم, والحمد لله يعزون من أوى إليهم بعض الله عز وجل فاستمسك بعروتهم, ولله الحمد والمنة. فلا أقوى من السلفي السني الذي يستمسك بالعروة الوثقى التي عليها سلف الأمة والحمد لله. نعم.
الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
كيف هذا شرح هذه العبارة؟ الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. طب كيف بهم نطق الكتاب وكيف بهم قام الكتاب؟ فالكتاب كتاب ربي سبحانه وتعالى مكتوب في المصاحف. طب من الذي بلغ هذا إلى الناس وقرأ وشرح وبينه؟ من؟ أهل السنة أهل العلم. يبقى بهم قام الكتاب أي صار عند الناس محفوظا ومشروحا ومفسرا. وبه قاموا أي وبحجاجه وبراهينه قامت دعوته. فبهم قام وبه قام. بهم قام فانتشر في الناس, وبه قاموا بأدلته وبراهينه. وكذلك السنة بهم قامت وبها قاموا, وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا, وهكذا. وإلا فالسنة موضوعة في كتب أو في صدور الرجال. من يسمعها؟ يسمعها الناس من قارئه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طب يسمع كلام الله, هل القرآن المكتوب هذا هينطق هيتكلم؟ لا, حتى يسمع كلام الله من ماذا؟ من قارئ, من مستدل, من قائم بحجة الله عز وجل. طيب والقائم والمستدل لا يبتعد عن الكتاب والسنة. يبقى بهم قام الكتاب, بهم قام الكتاب وبه قام. بهم نطق الكتاب وبه نطق. طيب واحد يلا يقول العبارة هذه واشرحها. يلا من يقول هذه العبارة واشرحها؟ تفضل. بهم قام الكتاب, سمعه الناس, عرفه الناس, انتشر في الناس بهم لأنه مكتوب. نعم. وبه قاموا أي بحججه وبراهينه, ها, استدلوا ودعوا إلى الله عز وجل. أحد آخر اشرح العبارة, قل العبارة واشرحها. يعني قد يشكل إيه؟ بهم قام الكتاب, قد يشكل هذا. نعم. ها نعم. فسمع الناس الكتاب عن طريقهم, تمام, وعرفوا ما فيه عن طريقهم. طيب وبه قاموا بحجج وبيناته قامت دعوته, فلم يخرجوا إيه؟ عن الكتاب والسنة. نعم.
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق.
ولهذا خير أتباع نبي أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم, كما أن خير الأنبياء نبينا صلى الله عليه وسلم, كما أن خير الكتب القرآن, كما أن خير الشرائع هذه الشريعة, كما أن خير الأمم هذه الأمة، كما أن خير العواقب في الآخرة عاقبة هذه الأمة. هذه الأمة رأس الخيرية في كل شيء، فنبيها خير نبي، وكتابها خير كتاب، وأتباع نبيها وحواريه خير حواري، نبي من الأنبياء، وشريعتها خير شريعة، وعاقبتها في الآخرة خير عاقبة، فهي أكثر أمة في الجنة. عم شعبان، أكثر أمة تدخل الجنة عم شعبان هذه الأمة. كيف يا عم شعبان؟ عشان تحفظ المعلومة دي، أهل الجنة هيكونون 120 صفا، 120 صف. الأمم حوالي 70 أمة، الأمم كلها منذ آدم إلى قيام الساعة 70 أمة. الأمة هذه وحدها اللي هي أمة من 70 تبلغ 80 صفا من 120، يبقى أهل الجنة 120 صفا، الأمة هذه ستبلغ 80 صفا. قول يا عم شعبان، يبقى تبقى الربع ولا النصف ولا ايه؟ الأمة دي هتبلغ 80 صف، هيبقوا 80 صف، وأهل الجنة أصلا 120 صف. 80 من 120 بقى كم؟ ها؟ ايه يا عم شعبان؟ 120 جنيه، ال 80 جنيه يبقوا قد ايه بقى؟ نصف ال 120 ولا ربع 120 ولا تلت ولا ايه؟ احسب يلا. هيبقى ايه؟ كومين وكوم ولا ها؟ كوم وكوم؟ هيبقى كومين وكوم. اي يبقى التلتين، يبقى الأمة هذه تبلغ ثلثي أهل الجنة، نبلغ احنا التلتين بس، الأمة دي الثلثان وكل الأمم الثلث. شوف تخيل عم شعبان، فضل الله، الله يجعلك منهم يا عم شعبان، وأنت كده جاي في الصباح كده تعبان وجاي تحضر الدرس، الله يجعلك منهم. أبشر يا عم شعبان، أبشر، هذه خطوات عظيمة جدا. لو أنت كنت جاي هنا لك 100 فدانة هنا جاي تبشرها ولا تسوي هذه الشيء، ولا خطوة من هذه الخطوات، سوف ترى هذا عم شعبان إن شاء الله. نسأل الله يا رب يحفظك ويحفظ بك. فهذه الجنة تبلغ، هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، هذا حديث ورد خارج الصحيح، وفي الصحيح تبلغ شطر أهل الجنة كما حديث ابن مسعود، ولكن باجتماع الأحاديث وجمعها هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. طيب إذا تبلغ 80 صفا من 120 صف، وهذه الأمم لها الأولية، أول أمة تجوز الصراط يوم القيامة هذه الأمة، وأول أمة تدخل الجنة سبحان الله. لهذا لخصها النبي فقال نحن الايه؟ الآخرون الأولون، سبحان الله، الآخرون زمانا الأولون مقاما، مقاما، الله أكبر. تتخيلوا يا أخواني يا شيخ ماهر، ليه الأمة، تتخيل ايه أبرز صفة في الأمة نالت بها تلك الفضيلة؟ ايه أبرز صفة؟ لو عرفتها لك 20 جنيه، يلا 20 جنيه وقتها. عارفت الورق أم حنطور؟ مش كان زمان يقول ورق أم حنطور، ما عادش بقى حنطير بقى طيارات دلوقتي. كان اللي يمسك ورق بحنطور يبقى حاجة كبيرة قوي. في صفة تعتبر أبرز صفة ايه يعني ارتقت بالأمة دي، ها اللي هي تعتبر ها الايه؟ الامر ايه؟ بالمعروف ونهي عن المنكر، بعد الايمان بالله طبعا. الايمان بالله بيشترك مع الامه، لكن دي اكثر امه تامر بالمعروف ونهي عن المنكر. فيش امه فيها المجلس ده بعد 1400 سنه من نبيها، من موت نبيها. ما فيش امه بتقول حدثنا واخبرنا بالفاء وثم ابدا، ما فيش امه غربلت رجالها كذي الامه. فيش حاجه اسمها امه فيها علم جرح وتعديل وعلم الرجال بالسيحة بحيث يوزن كل رجل، كل من تكلم في الدين معروف وزنه، ومش معروف وزنه بحكم نهائي كأن نازل من السماء يبقى شعبة شعبة كده ثقة ثابتة، لا، يفتشون في مرويات شعبة، شعبة الثقة الثابتة الجبل هذا وهم هنا. الإمام الجهبي بهذا العالم هذا اختلط في سنة كذا، اختلف حكمه روايته، فمن حدث عنه قبل الاختلاط فلحديثه حكم، ومن حدث بعد الاختلاط فلحديثه حكم. يبقى خيرية هذه الأمة أميز ما فيها بقاء الحق فيه، أميز ما فيها بقاء الدعوة إلى الحق ونبذ ماذا؟ ما خالف هذا الحق. الصفة اللي بتحمل الأمة دي لهذه الفضيلة هي الحقيقة الشهب ها المحرقة المرمية على أهل البدع من أفراخ الأشاعرة والجهمية. الصفة دي اللي هي اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية الكافية هي ده الصفة. هذه دي رأس الصفات، رأس الصفات ده اللي باقي. زي ما انت عندك ملكية بيت أرض بتحفظ بيه أزرعها كويس، طب ممكن يجي الأعداء ياخدوها منك، ممكن يجي البلطجية ياخدوها منك. دي محتاجة ايه؟ محتاجة القوي الأمين. الايه القوي الأمين؟ أمين يعرف يزرع وقوي يقدر يحفظ، قوي يقدر يحفظ أرضه وأمين يقدر يزرع، يبقى زرع وحرس. وهذا لا يوجد إلا في أئمة السنة، يزرعون الخير ويدرسونه ويعرفونه ويزبون عنه. من فكر أن يغزو وأن يلبس عن سيدناهم انبرى له أئمة السنة. كل يقول أنا لها، ما في أحد يقول أخذها غير، أنا لها. الغماس يؤلف هنا مصنفا في بيان الزيارة، يجي سليمان بن زحمان يرد على من رد عليه عشان يقطع دابر هذه الأمور. يبقى هنا المنهج محتاج يا إخوان، محتاج من يزرع ومن يحرص، محتاج إيه؟ حدود. والحدود إيه؟ الحدود هذه حدود على الحدود بالضبط؟ لا، ده احنا لنا حيمة كمان حدش يقرب منه. كأنك تريد كذا، انت بتجالس أهل بدع يا عم، ده لسه ما ظهرش منا حاجة. لا، انت بتظهر منك، مش انت كنت ماشي معاه؟ مش انت بطنته؟ مش انت بتحضر له؟ انا والله ما حصدرش مني كلمة ولا. تعالى تماشي ليه؟ تجالس ليه؟ تخالط ليه؟ اه؟ ما هناك معه، اذا انت من؟ لا يخل عليكم هذا. حتى وصل الامر ايه؟ في مجلس زي كده يوم واحد رفع ايده، يا شيخ لو سمحت ممكن تعليم الصلاة يعني، واحنا عايزين نتعلم الصلاة والوضوء كده، ما تقولنا حاجة من سيرة النبي كده. طلب حاجة غير مشروعة؟ الراجل بيقول لها عم علينا الصلاة والصوم والوضوء، وبيقولها قولنا حاجة من سيرة النبي، دي حاجة غلط؟ لا. ومع ذلك خلي بالكم من ده، ده خلي بالكم من ده، لا يخيل عليكم هذا منهم. ليه؟ لأن شرقت نفسه بالكلام فين؟ في المنهج وكذا. فأبرز صفة ارتقت بهذه الأمة ها؟ كنتم خير أمة أخرجت، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الإيمان بالله مشترك بين هذه الأمة، لكن هذه الأمة الحمد لله لها أعلى ما يكون. ثم الدعوة إلى إيه؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهذه الصفة التي ترتقي بالأمة، إنما مجاملات، مجاملات لا إشكال، ما في غيره، ما في غيره. عادي الأستاذ وجده غنيم، الرجل القرآني وانت رجل سلفي، وده رجل إخواني قح أبو بكر حنبلي، الرجل القرآني، الرجل الذي كان وله وقفات جميلة مع كتاب الله عز وجل، الأستاذ وجده غنيم، هذا الأستاذ اللي كذا، الأستاذ وجده غنيم. طب الأستاذ هشام البيالي، أستاذ هشام البيالي ما تقول فيه؟ دعونا بسب العلماء مش عارف ايه طب حتى الأستاذ هشام البيالي مش محصل أستاذ وجد غنيم؟ مش محصله حتى؟ أبدا مش محصله، لا نجتمع أبدا. ومجاملات، فهذه الصفة التي ارتقت والحمد لله، وبقاء الحق قويا بهذه الصفة. من يزرع هذا الخير ومن يحرسه ويذب عنه ويجعل له حمى، ممنوع أحد يقترب، ممنوع أحد يقترب من هذه السنة ويفكر أن ينال منها بشيء، فمن نال منها شيء فرد عليه ولو كان أقرب قريب. ولا مجاملة في دين الله عز وجل، راضي من راضي، ساخط من ساخط. نعم.
وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
الله أكبر، الله أكبر. وأحاط من حقائق المعارف وبواطن الحقائق، مش بطنية بقى أهل الزندقة والعياذ بالله اللي يقولون للشريعة ظاهر وباطن. إيه بقى باطنها وإيه ظاهرها؟ ظاهرها اللي كان عليه النبي والصحابة، تخيلوا يا إخوان. طب وباطنها الذي عليه هؤلاء الزنادقة، أسرار، أسرار، بواطن النصوص دي ما أحد يعرفها إلا هؤلاء الذين جعلوا من الصلاة رمزا ومن الصوم رمزا ومن الحج رمزا ومن كذا رمزا، والذين جعلوا ألبسوا الزندقة والفلسفة ثياب الهدى والحق. إنما العلم الظاهر ده العلم اللي كان عليه النبي. إحنا نعرف من الصلاة يا إخوان التي صلاها النبي إلى آخر حد يقول الصلاة صلاة، إنما عندهم الصلاة لا، والصيام لا، والحج لا، والزكاة لا. يفسرون أركان الإسلام بمواطن عندهم، فالشريعة عندهم لا ظاهر وباطن، شريعة وحقيقة. إنما إحنا عندنا الحمد لله ظاهر شريعتنا والمراد، ظاهر الكتاب، ظاهر السنة. عندنا من أصول الإيمان حمل الشريعة على الظاهر. طب وعندهم من أصول الكفر حمل الشريعة على الظاهر. تخيل، تخيل أخونا من الشيخ محمود، الشيخ محمود من عندكم من منزلة، حياك الله الشيخ محمود. شوف من أصول الشريعة عندنا ماذا؟ حمل نصوص القرآن والسنة على الظاهر. الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا نثبت أن الله إيه؟ أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ده الظاهرة. طب يحب ماذا؟ محبة طليق بجلال، ليست كمحبتنا. جميل، فيها شيء أبدا. ليه؟ لأن الظاهر عندنا أيضا ليس كمثل شيء من السميع البصير. إنما هم عندهم هذا الظاهر كفر، فعندهم من أصول الكفر ماذا؟ حمل الشريعة وحمل نصوص كتاب السنة على الظاهر. ليه بقى؟ لأنهم ظنوا أن ظواهر القرآن التمثيل وظواهر السنة التمثيل. يبقى لما إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ظاهروا أن الله يحبك محبتنا، وجاء ربك ظاهره أن الله يجيء كما نجيء، وده كفر. لكن إحنا عندنا يبقى الظاهر إيه؟ الظاهر يا محمد وجاء ربك، زي ما نقف مع جاء بنقف مع ربك. ربك ما كيفيته؟ يقول لك الله أعلم، ومجيئه الله أعلم بالكيفية. طيب ربك ما معناه؟ ذات موصوفة بالصفات وكذا. طب وجاء؟ مجيئا حقيقيا يليق بجلال. فالظاهر وجاء ربك، الظاهر مجيء حقيقي على ما يليق به. الكلام في جاء كالكلام في الرب، الكلام في صفاتك الكلام في الذات. فإن أثبت ذاتا لا تماثلها ذوات ليس كمثلها ذات، كنت معطلا استثنت من التعطيل الذات، كنت ممثلا استثنت من التمثيل الذات. عجيب، يعني بيكفر بقاعدة في التعطيل بالذات، لأنه يلزم أنه هو ينفي الذات، يعطل الذات كما عطل الصفات، لأن أصل الإثبات عنده يقتضي الممثلة. طب وأصل إثبات الذات يقتضي الممثلة. طب والممثل جعل الصفات كالصفات، الله خاطبنا بما نعرف. طيب لماذا لا تجعل الذات كالذات كالذوات؟ يقولك لا، ذاته ليس كمثلها ايه؟ ليس كمثلها شيء. والمعطل يقولك لا، ذاته ليس كمثلها شيء، لا نعطل الذات، نعطل كل صفات بس الذات لا. طب والثاني نمثل كل صفات لكن تمثيل الذات لا. فكلهم بيتفقوا عليه إثبات ذات ليس كمثلها ذات، فنقول أثبت صفات لا يماثلها صفات. يبقى جاء مثل ربك، ووجه ربك مثل ربك. الكلام في الوجه كالكلام في الرب، والكلام في اليدين كالكلام في الرب، والكلام في المجيء كالكلام في الرب. الباب واحد، تلك ذات وهذه أسماؤها وصفاته. يبقى ظاهر الذات عندك في القرآن إيه؟ كذواتنا؟ لا، ذات لا يماثلها ذوات. يبقى ظاهر الصفات صفات لا يماثلها صفات. لماذا جعلت ظواهر الصفات كصفاتنا؟ وبالتالي كفروا، قالوا ظواهر القرآن والسنة. مش حتى مثلا قالوا فهمكم للقرآن والسنة مسؤول كفر، ده قالوا كده صرحوا. فإن من أصول الكفر عندهم يا إخواني العمل بظواهر القرآن والسنة، الأخذ بظواهر القرآن والسنة، ده من أصول الكفر. حاجة عجيبة، يعني كيف يكون ظاهر القرآن كفر؟ قول يا أخي حتى فهمي أنا لظاهر القرآن كفر، يبقى تنسب الكفر إلي أنا، فهمي أنا. لكن لا، ده هو عندهم الظواهر كفر، وبالتالي لابد أن نخرج عن ظاهر القرآن والسنة، لابد أن نخرج عن ظاهر اليدين الحقيقيتين، ظاهر الوجه الحقيقي، ونجعلها الذات أو نجعلها القدرة أو نجعلها النعمة أو نجعلها مجيء الملك أو نجعلها نزول الرحمة أو إلى آخر ذلك. يبقى من أصول الكفر عندهم العمل بظواهر القرآن والسنة، ومن أصول الإيمان عندنا العمل بظواهر الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أنزل كتابا تعبد الناس بظاهره، ولا يمكن أن يكون ظاهر القرآن والسنة باطلين أبدا أبدا أبدا، لا يمكن. طب واحد يقول لك أحيانا مثلا، ولعل دي قال يعني بعض العلم، لكن كما قلنا فيها نظر، وهي أن يقول مثلا لكن قد نخرج عن الظاهر إذا دل الدليل، ودي فيها نظر كبير، يعني مثل لي بظاهر نخرج عنه، تقصد مثلا تجري بأعيننا مثلا أن الظاهر أن السفينة تجري بعين الله لكن خرج عن ذلك تأويل، ولا هو الظاهر أصلا تجري بعيننا يعني المرأة منا؟ ها؟ الله ما قال تجري في أعيننا، قال بأعيننا، فالظاهر ما هو؟ بعناياتنا، هذا الظاهر أصلا. ما في أحد فهم أن الظاهر أن السفينة تجري بعين الله حقيقة، في العين، في العين تجري في العين. فهي تجري بعين الله، تجري بعين حقيقة، لا أنها تجري في عين الله، فهي تجري بعين الله حقيقة. أنت في عيني، من عيني الاثنين حقيقة، صح ولا؟ ما في أحد يفهم أبدا إنه ما أقولك طلباء من عيني، من عيني، من عيني الاثنين كمان، وبنشور كمان، من عيني الاثنين، على راسي من فوق أهو، على فزمه من قلبي، دي كلها حقائق، مع ان هي مش على راسي، على راسي انا اجيبك على راسي، اما اعمل لك خدمه تجد فين بقى راسك انت، في عملتها خلصتها فين، فين وريني كده على راسك فين، او فين في عينيك ده، انت قلت انت في عينيا، فين في عينيك انا، هتدخلني امتى عينيك؟ لا يمكن واحد يفهم غير، وده حقيقه، حقيقه. يبقى هل يا ترى نقول في هذه خرجنا عن الحقيقه لقرينه، ولا هذه الحقيقة بالواضح؟ حقيقة بالواضح، والحقيقة ما دل على معنى واحد، وده معنى واحد. يبقى وجاء ربك حقيقة، مجيء حقيقة يليق بجلاله، ينزل ربنا حقيقة. يبقى ظواهر القرآن عندنا ماذا؟ كلها حق، لا يمكن أن يكون في ظواهر القرآن باطل، مستحيل، أو السنة، فكيف يكون تكون ظواهر الحق كفرا؟ عياذ بالله. والخروج عنها ومقتضى الإيمان، إنما الظاهر هو الذي وضعه، هو وضع للقرآن ظاهرا من عنده، ولهذا هذه ماذا؟ هذا وضعه لظواهر القرآن وليس ظواهر القرآن. ظواهر القرآن يمكن تكون كفر، مستحيل. يبقى معناه في، ولهذا قلت لكم هؤلاء الأشعرة لهم قرآنان، تنزيلا وتأويلا، لهم يا أخواني قرآنان، تنزيلا وتأويلا. أما التنزيل فالذي يوصف الله به المعنى القائم النفس، أما الحرف والصوت فمخلوق. طب وأما التأويل ها فماذا؟ ظواهر القرآن غير مراد، وما إيه المراد؟ ما حرفوه. فالقرآن عندهم قرآنان، قرآن ألفاظ الموجودة ده مكتوب، وده عبارة عن كلام، لا الألفاظ ديت ماذا؟ هذه ألفاظ اقرأها، وقرآن مؤول معناه اللي احنا ذهبنا لتأويل. وإن شئت فقل القرآن هذا اقرأه ولا تكلم في تفسيره، ومنهج تفويض، فله منهجان، قرآن مفوض أو مؤول، وقرآن ألفاظ موجود. يعني جاءت الألفاظ اقرأها، ده عبارة عن القرآن طبعا، ومن جهة التأويل المعنى يعني إما أن تفوض وإما أن إيه، إما أن تفوض، إما أن تفوض وإما أن إيه أن تحرف. نعم نعم.
قال علامة الشنقيطي في التفسير، قال أحمد الصاوي: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، انتهى منه بلفظه.
نعم، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة
من أصول الكفر،
الكفر
انتهى منه بلفظه. قال الإمام الشنقيطي: فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله وما أجرأ قائله على الله وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سبحانك هذا بهتان عظيم.
سبحان الله سبحان الله. نعم، يعني الشيخ شنقيطي يقول ما أجرأ هذا على الله وعلى رسوله، حينما يقول إيه بأن ظواهر القرآن والسنة كفر والعياذ بالله. نعم.
وهؤلاء هم القدوة وبهم الأسوة، الذين ينفون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، فجزاهم الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء.
اللهم آمين اللهم آمين. نسأل الله أن يجزي كل إمام بين للناس سنة من بدعة. شوف يا أخوان، إحنا بنعيش يا أخواني في الهدايات، هذه كتب الردود وكتب السنن وكتب هذه يا أخواني بنعيش فيها. سبحان الله، شوفوا فتوى الشيخ صالح فوزان، هاتوها يا علاء، في كتب الردود والكلام في الردود. بعض الناس يقول لماذا الردود؟ الشيخ يبين أن الدين قائم على الردود، ثم أتوم بمقاطع أخرى يقول لك الشيخ فوزان يقول أن علم جرح التعديل مات أو دفن مع أصحابه، بمعنى أصح يعني دفن مع أصحابه. وما أحسن كلمة الشيخ العثيمين لما قال ما مات ولا إيه ولا مرض ولا شيء، لا مرض ولا مات ولا لا مات ولا مرض ولا حصل له شيء من هذا، علم قوي موجود. لكن الشيخ بيقصد مقصد مع الشيخ فوزان يقصد شيئا معينا، يعني قواعد فرغ منها، يعني اللي هي القواعد اللي فرغ منها في علم الجرح والتعديل، انما علم الجرح والتعديل اهل البدع وبيان كذا والنصيحه المسلمين في هذا، الشيخ الفوزان نفسه انظر كتبه في الردود، نفس الكتب في الردود، شوفها، شوف كتب الشيخ صالح الفوزان في الردود ما هي. نعم. هذا كلام الشيخ الفوزان في الردود. نعم.
هل كتب الردود من منهج السلف؟ الجواب: الرد على المخالف هذا سنة السلف. السلف
الرد على المخالف ها؟
هذا سنة السلف.
يكفيك والله هذه العبارة، قاعدة ديت. الرد على المخالف سنة السلف. هذا كلمة جميلة حية هذه. صح ولا يا اخوان؟ ها؟ الرد على المخالف سنة السلف. هو ده الفوزان. أي حاجة خلاف ذلك للفوزان تأتي بها أنت بها هي مؤولة على هذا. مات عاش حي كذا، الشيخ يقصد قضاء معين، يقصد قواعد معينة، لكن الشيخ يقول لا ترد على المخالف، الشيخ يقول لا تبين باطلا من حق. نعم.
السلف يردون على المخالفين، وهذه كتبهم موجودة. رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدع، ورد شيخ الإسلام لتيمية على الفلاسفة وأهل الكلام وعلى الصوفية والقبوريين.
هذا هذا كلام شيخ الفوزان اللي بيستدلون به على إيه بقى؟ يقول لك الشيخ يقول إن علم الجرح والتعديل، هذه الموجود غيبة يا أخي، جاب لنا مقطع كده وإحنا بينا هذا تلاقوه على الموقع أيضا، لما الشيخ الفوزان قال يا أخي الموجود الآن هذه يا أخي غيبة يا أخي، هذه غيبة يا أخي، فقال لك بس يبقى شوف الشيخ فوزان بيؤدب طالبا ويؤدب مدري ايه الذين يجرحون العلماء، يقول الشيخ دي غيبة. ايوه الغيبة غيبة، الغيبة غيبة، ونصرة السنة ونصرة السنة، ولا انت تقصد ان الردود نفسها غيبة؟ يبقى الشيخ على رأس المغتبي، رد على القرضاوي، رد على رفاعي، رد على صابوني، يبقى استاذ اهل الغيبة في الزمان هذا هو الفوزان. وانا هتفهم ازاي يعني؟ فهمني طيب، يعني ذكر المخالف غيب، طيب والشيخ ذكر ايوه، فالشيخ بين كتب يقدمها في ردود وبين ردود يؤسسها، بين ردود يؤسسها وبين ردود يقدمها، يبقى كيف تكون غيبة؟ فهو لأن زائغ يا أخواني، هؤلاء ينظرون إلى كلام العلماء، إذا كان سادتهم ينظرون إلى القرآن والسنة فأخذون منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، يبقى ما باله بكلام العلماء؟ هو ده الفوزان اللي احنا نقدمه الأم، ده الفوزان اللي احنا نقدمه الأم. يبقى لما تجد مقطع للشيخ ولا تجد كذا مجملا، بين هذا الإجمال بموجب ما عرفنا من الشيخ. طب لو افترضنا أن الشيخ في مقطع من مقاطع مثلا أخطأ، خلف هذا لعبارة، نقول عبارة أخطأت، الشيخ عبارته خاطئة، إيه الإشكالية؟ نعم.
ورد ابن القيم ورد كثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس لألا تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين.
بس خذ كلام الشيخ وانشره، هذا كلام الشيخ وإيه وانشره. نعم.
ثم إني رأيت ورقة،
بس يكفي، شوف ابحث عن كلام الشيخ في النقل عن أهل البدع. نعم. من سخاوي؟ نعم. نعم ارسله. نعم.
فإن قيل قد شغف جماعة من المتأخرين القائمين بالتاريخ وما أشباهه كالذهبي ثم شيخنا بذكر المعايب ولو لم يكن المعاب من أهل الرواية، وذلك غيبة. ولهذا تعقب دقيق العيد ابن السمعاني في ذكر بعض الشعراء وقدح فيه بقوله إذ لم يضطر إلى القدح فيه للرواية لم يجز، ونحوه قول ابن المرابط قد دونت الأخبار وما بقي للتجريح فائدة، بل انقطعت من رأس 400 ودندن هو وغيره ممن لم يتدبر مقاله بعيب المحدثين بذلك. قلت الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية، فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة بل هو نصيحة واجبة.
وده اللي نفس الشيخ فوزان قاله لما قال هذه السماء نصيح، يعني جرح وتعديل هذا دفن، يعني قواعد العلم وكذا، إنما هذه نصيح، يعني الشيخ الأمر عند لفظي، يعني ما نسميه جرح وتعديل نسميه نصيحة المسلمين، ودي لا مشحف الألفاظ، سميه جرح وتعديل سميه نصيحة سميه ما تسمي. المهم في النهاية هنذكر المخالف ونرد عليه ونبين عوره. نعم خلاص، سميه ما تشاء، سميه جرح وتعديل، سميه نصيحة، سميه فضيحة لأهل البدع، سميه ما تسميه، هذا لا مشح في ذلك. نعم يكفي. نعم
كمل.
خلاص.
شيخ الفوزان سئل ما هو القول الحق في قراءة كتب المبتدعة وسماع أشرطتهم؟ أجاب لا يجوز قراءة كتب المبتدع ولا سماع أشراطهم إلا لمن يريد أن يرد عليهم ويبين ضلالهم.
نعم، ده منهجية الشيخ. يبقى لمن يريد أن يرد عليهم فنعم، أما القراءة ما تجوز. نعم، ولهذا نقول لما وجد للشيخ نقل من سيد قطب وقال هل أنا نقلت حقا أم لا، الله أعلم بمرض الشيخ من هذا، لكن احنا قلنا هذا غلط، لأن ما يجوز احنا ننقل مقتدين بذلك، احنا ننقل متعقبين ذلك، ننقل من كلام أهل البدع ما نتعقبه أو ما نلزم به خصومه، خصوم السنة، أو نلزم به المؤلف، نقول أنت هذا الحق أنت ذكرت هذا الكتاب وده حق نلزمك به، إنما نجعله من ضمن المصادر، كتب أهل البدع لا تكون من ضمن المصادر. نعم. ثم إن
قال ثم إني رأيت ورقة اعترض بها عليه بعض أهل الجهل من المتمعلمين الطغام الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام ولا ما كان عليه أهل السنة والجماعة من أئمة الإيمان والإسلام، بل هم من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم.
يعني اعترض على الشيخ الغماز في رسالته في حديث الزيارة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذلك بعض من الذي رأيت له المتمعلمين الطغام. نعم يعني المتعالمين يعني. نعم
بل هم من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق من الفهم، فكيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون المفتونون أهلا للمعارضة لأهل الحق الذين سلكوا على منهاج أهل السنة والجماعة فيما حرروا وقرروا من الحجج القاطعة والبراهين الواضحة الساطعة؟ فإذا تبين هذا فالواضع لهذا الاعتراض الثاني
يعني كيف الأمثال هؤلاء الجهال أن يعترضوا على أهل الحق على أهل السنة الذين سلكوا على منهاج أهل السنة والجماعة فيما حرروه وقرروه من الحجج القاطعة والبراهين الواضحة الساطعة؟ كيف للجاهل أن يعترض على العالم؟ نعم لكن هذا هو الواقع، ولا يعترض على أهل الحق إلا أهل الباطل الذين لا دراية لهم لا بعلم الشريعة ولا بصحيح المنقول ولا بصحيح المعقول، إنما هم حاقدون حاسدون على أهل السنة أو مخالفون أهل السنة في ما هم عليه من عقائد باطلة. فطبيعي جدا طالما أهل السنة يردون على عقائد باطلة لابد من سب وشتم ورد للحجج. ماذا تنتظر من الخوارج؟ موافقة لأهل السنة ولا مخالفة؟ مخالفة. ماذا تنتظر من المرجئة؟ ماذا تنتظر من أشعرة؟ ماذا تنتظر من الصوفية القبورية؟ يقولون أفضل العلماء في العصور المتأخرة ابن عبد الوهاب؟ أبدا، أفجر العلماء ابن عبد الوهاب، أكفر العلماء ابن عبد الوهاب والعياذ بالله. طبيعي، هذا طبيعي. نعم.
فإذا تبين هذا فالواضع لهذا الاعتراض السامج البارد الساقط المتهافت إما أن يكون رافضيا أو من إخوان الرافضة وأخدانهم الذين شيعوهم وانتحلوا ما ينتحلونه من تعظيم أهل المقابر وشد الرحال إلى زيارة تلك المشاهد وإعراضهم عما شرعه الله ورسوله من تعظيم المساجد. وقد ذكر أهل العلم الذين هم أعلم بالله ورسوله وشرعه ودينه وصول هذه المسائل وبسطوا القول فيها، وذكروا أن أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم.
السبب الذي به صنف شيخ الرسالة وهو الرد على المعترض الذي هو من الرافضة أو من إخوان الرافضة، ومعروف يا إخواني أن الرافضة والصوفية يكاد يكونون من رحم ايه واحد، ولهذا لا تجد خلافا بين الروافض والصوفية. ولهذا من الذي اعتبر الشيعة مذهبا خامسا معتبرا؟ هم الصوفية يا اخواني والاشعار. اللي اعترف بهم مين؟ هم الصوفية، يعتبرون هذا مذهب ايه خامس، سبحان الله، مذهب معتبر. انما السلفية ليس لها اي اعتبار ولا اقتراب. طيب والوهابية كما يزعمون، يعني الرافضية تمام والشيعة هؤلاء مذهبهم معتبر، إنما من يسمونهم بالوهابية لا اعتبار لهم ولا عبرة به. فيقول المعترض كان رافضيا أو من إخوان الرافضة فانتحلوا ما ينتحلون من تعظيم المقابر وشد الرحال إلى زيارة تلك المشاهد وإعراضهم عما شرع الله ورسوله من تعظيم المساجد. طيب وقد ذكر أهل العلم
الذين هم أعلم بالله ورسوله وشرع وديني أصول هذه المسائل وبسط
مسألة الزيارة، مسألة بناء المساجد على القبور وإدخال القبور إلى المساجد، وكله كل هذه المسائل الحمد لله وضحوها، وهي من أوضح الأضحات لأنها متعلقة بالتوحيد والغلو في أصحاب القبور، يصيرها أوثانا كما قال ابن عبد الوهاب، يصيرها أوثانا تعبد. نعم.
وبسطوا القول فيها وذكروا أن أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم.
هذه فائدة، من أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد على القبور؟ أهل البدع من الرافضة ونحوهم القبوريين. بل اسأل سؤالا قبل هذا، قبل هذا، من أول من أدخل القبور هذه المساجد وبنى المساجد على هذه القبور؟ هم الرافضة والصوفية. في دولة بني عبيد القداح دولة المسمى زورا الفاطمي. دول أول من نشر مثل هذه المشاهد والقبور وكذا. لم يعرف بناء المساجد على القبور في القرون الثلاثة المفضلة، لم يعرف بناء المساجد على القبور في القرون الثلاثة المفضلة، إنما هذا أول من أحدث في القرن الرابع وكذا دولة بني عبيد القداح. وبالتالي يبقى أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد على القبور هم الذين وضعوا أصلا ماذا؟ المساجد على القبور وأدخل القبور إلى المساجد. دين ما عرفه النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين. قاعدة اكتبوها كده: بناء المساجد على القبور ودفن الموتى بالمساجد والعكوف على المقابر دين لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين وإنما هو من وضع الروافض والقبوريين. هذا دين غير معروف في القرون الثلاثة المفضلة. هاتوا لنا كم مات من الصحابة، هاتوا لنا هذا، من الذي قال ابنوا لي مسجدا على قبري او ادفنوا في المسجد؟ فهم اوعى الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المحذرة من ذلك، يفهمونها ويدرسونها ويروونها، هم الذين رووها. حديث واردة في الصحيحين، حديث جندب وحديث عائشة وحديث ابن عباس، حديث وارد عن الصحابة رضوان الله عليه: لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبورا بهم مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا بهم مساجد لأن أنهاكم عن ذلك، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله. أحاديث كثيرة في هذا الباب، أحاديث كثيرة في هذا الباب. طيب تقول عائشة في إحدى الأحاديث أحد الأحاديث تقول إيه؟ تقول: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. هذا عائشة تقول ذلك: ولولا ذلك لأبرز قبره. وفعلا طبق الصحابة هذا عمليا، لما ماتت عائشة أغلقوا باب حجرتها لم يدخل أحد إليه بعدما ماتت عائشة. وفي حياة عائشة كانت المقابر في ناحية وعائشة معيشتها في ناحية، قد وضعت ستارا بينها وبين القبر. لما كان النبي لما دفن أبو بكر دفن في الحجرة قربت الستر شوي، ولما دفن عمر بعد ذلك قربت الستر أكثر، وهكذا حتى ضاقت حجرتها عليه شيئا فشيئا تنقل هذا الستار، فصار بين معاش عائشة رضي الله عنها ومعيشتها وبين القبور صار هناك ساتر وحائل بين هذا وبين ذاك، ما كان أحد يدخل إليه، ولا عائشة تدخل وتجلس وتزور. عائشة ما زارت قبور الصحابة النبي والصحابة أبدا، يعني من جهتنا تزور وتجلس وتتعمد وإلى آخره ذلك، إنما كان الصحابة يكتفون بماذا؟ بإذا مروا بالقبر سلموا عليه. نعم، لكن تدخل للحاجة، عائشة كانت تدخل للحاجة. طب لما مات عائشة أغلقت الحجر ثم بعد ذلك أضيف جدار آخر لهذا ثم حتى صارت القبور الآن بين ماذا؟ مساحة طويلة جدا واسعة، حوالي 15 متر تقريبا عرض في طول حوالي 25 متر. 15 اللي انت شايفه أمامك ده أمامك هذا 15 في 25 تقريبا تنقص سنتيات كذا، وأنت تمر أمام مقابر بينك وبين قبر النبي 7 متر وي بينك وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تمر، فلا القبر يرى ولا أحد يدخل إليه، وجدر لا فتحات فيها في الحجرة، ما في فتحة في الحجرة. هذه أمة تعظم التوحيد، وأمة يحصل فيها نبوءة النبي، اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، فلا أحد يستطيع أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد، لا من الملوك ولا من الوزراء، ممنوع أحد. فكرك في باب مثلا يدخل الملك ولا حاجة، يدخل هو بصفة خاصة ومن معه مثلا عند القبر يسلمون ويخرجون، أبدا. الملك كغير يمر كما تمر أنت الآن، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر، لا موالد ولا احتفالات ولا نعم.
وذكروا أن أول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد.
بس يبقى خذها قاعدة أيضا، انتبه دي عبارات خذها فراغها في الخارج عشان تكون معك دائما. نعم، هؤلاء القبوريون يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد. هؤلاء القبوريون يا أخوان من الروافض والصوفية يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد. ترى الواحد فيهم ما يحافظ على الصلاة، لكن إذا جاء المولد ذهب وأخذ أهله ونظرة، ربما أخذ مع كبشه ولا بقرته ولا عجله ويعظمون. والله ناس عندنا في القرى وإحنا صغار كانوا والله ما يدخل المساجد، والله ما يدخل المساجد، ولكن معروف أن بذهب إلى مولد سيد بدوي ومولد كذا، فإذا جاءت المشاهد ذهبوا وعظموها، والمساجد لا. طيب والذين يعمرون المساجد، ها يعمرون بعبادة صورية كده، لكن المشاهد بكل إخبات وإنابة إذا جاءوا المشاهد. نعم، فمن ساجد ومن طائف ومن باك ومن شاك ومن مستغيث ومن ناذر ومن ذابح، كل هذا يحصل عند تلك المقابر. نعم،
يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا.
طب أيضا دي عبارة جميلة، يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها يا إخواني اسمه. طيب يبقى بيوت الله يذكر فيها مين؟ اسم. ويعبد فيها مين؟ وحده لا شريك له. طيب المشاهد بقى يعظمون فيها التي ايه؟ واحد يشرك فيها، اثنين يكذب فيها، ثلاثة يبتدع فيها دين لم ينزل به سلطان. ففعلا الدين الذي في هذه المساجد دائر بين شرك وبدع ومحرمات ثلاثة، ما فيها مستحبات. طب يا شيخ لو قال قائل طب زيارة القبر حتى نخليها سنة، يبقى فيها شركيات وفيها بدع وفيها محرمات وفيها سنن، فما الجواب؟
فرق بين الزيارة،
أقول لك سنن، قول يا أخ عاد إيه؟ تمام، يبقى هذا ليس من سنة الزيارة، ليست الزيارة السنية المشروعة، الزيارة السنية المشروعة في مقابر المسلمين، إنما هذه ماذا؟ إنما هذه اتخذها الناس أوثانا تعبد، هذه يجب هدمها ونقلها إلى مساجد، إلى مقابر المسلمين، إلى مقابر المسلمين، إنما هذه لا تزار، هذه تزال. يبقى نعمل يا اخواني، نعمل ايه؟ نشيل حرف ايه؟ الراء، ونضع حرف الايه؟ اللام. هذه لا تزار، هذه تزال. يبقى نحذف حرف ازاي؟ الراء، ونضع حرف الايه؟ اللام. هذا هو المطلوب. لحديث علي رضي الله عنه لأبي الهيج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد وليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وقال ألئن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور به مسجد ألئن ناهاكم عن ذلك. يبقى ما ينبغي ما يجوز ما يجوز هذا صح ولا يا إخوان؟ يبقى دي لو واحد قال لك دي زيارة يا أخي زيارة المقابر، زيارة المقابر مش زيارة هذه المشاهد، مش زيارة هذه القبور التي تأخذها أهلها أوثانا تعبد مع الله عز وجل. هذه من مساجد الضرار. ليه؟ لأنه فيها يشرب بالله عز وجل. يبقى إذن هذه مساجد أمرها دور بين يا أخوان بين عند المقابر هذه بين شركيات وبدع ومحرمات، شركيات وبدع ومحرمات. نعم.
قول شيخ الإسلام: ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث والاستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك.
تمام. ممنوع ممنوع. نعم.
بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه إياهن. انتهى من مجموع الفتاوى.
يعني النظر إليه يعني الرؤية، لكن كانوا يكتفون بالسلام عليه إذا مروا بالقبر. إلى الآن كده، إلى الآن هذه. نعم.
ويعظمون المشاهد، يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا. فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون المشاهد، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في بعض مصنفاته.
هذه أيضا عبارة تانية، عبارة جديدة أيضا. انتبهوا يا أخوان، إن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد لا ذكر المشاهد. هذه عبارات جميلة هذه. إنما فيه ذكر المساجد لا ذكر المشاهد. تمام يا إخوان؟ تمام. يبقى هذه عبارات، كل عبارة تفصل كل واحدة. يعظمون المشاهد ويعطلون المساجد. تمام. يدعون بيوت الله التي أمر يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له، ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا. نعم.
فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون المشاهد.
لكن عشان تروح المساجد والموالد وتحضر، والبدوي قد ترجم له ما أدري أكثر من 200 عالم، والبدوي ما أدري، والبدوي وكرامات البدوي، والبدوي جاب الأسرى وما أدري كذا، واخد مالك، والطبل والزمر والرقص واختلاط الرجال بنساء، وكل هذا كل هذا مما يحب الله ورسوله، هذا موجود في الكتاب، هذا موجود في السنة. سبحان الله العظيم. ده أنتم تحكمون يا أخواني السلفي إلى سواكه، تحكمون السلفي إلى ثيابه، تحكمون السلفي إلى لحيته. أمر عجيب. لا تجعلوا حتى قولك قولا بأقوال. طيب، في قول بتحريم الأشياء دي، خلوه حتى قول بيقول بالتحريم، وطبعا طالما في قول يقول بالتحريم يبقى خلاص ما ننكرش. مثلا خلي انتوا لكم قول يقول بالإباحة وفي قول آخر بالتحريم، لكن هم يعاملونك معاملة ماذا؟ ان كل لفظة تقولها فانها خرجت عن الدين في هذا الباب. ولهذا شوفوا يا اخواني، تتبعوا دعوة هؤلاء عند الموالد تقوم على أصلين. الأصل الأول الترويج لهذا بذكر الكرامات، والأصل الثاني رد شبهات السلفية، الجماعة اللي بيقولوا الذين وهكذا. يبقى ده بيقوم على أصلين، الأول ذكر كرامات ذي مشاهد حتى يروج لماذا؟ لزياراتها والاحتفال بها. طب الأمر الثاني ذكر شبهات السلفيين. هو ما عند السلفيون ها الذين يقول ما يجوز، الذين يقولون البدو كان مش عارف الجاسوس، الذين يقولون بأن بناء المساجد العقبة لا تجوز، الذين يقول هذا شرك، هذا شرك بالله، كل شيء هذا يردون على شبهات مين؟ وكل واحد عامل لك خواطر. نعم يعني اتضح ان صاحب الخواطر ده واحد، ده كلهم اصحاب خواطر. نعم.
فان الكتاب والسنه انما في
ذكر حتى من مناهجهم التربويه اللي بينشروها جبر الخواطر، ويعجون جبر الخواطر برضو لا يدخل فيه السلفيون. طب اجبروا خاطرنا حتى، طب بلاش الازاء هذا ابدا، جبر الخواطر حتى مع المخالف ومعه ومعه انت لا تدخل فيه. نعم نعم.
مخاطر الكتاب نعم. والسنة إنما فيه ذكر المساجد،
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في بعض مصنفاته.
وإما أن يكون واضع هذا الاعتراض جهميا أو أشعريا،
يقول في الحاشية ابن تيمية يقول في الفتاوى الكبرى: وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد لا تعلق قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطون مساجد ويعظمون المشاهد. نفس العبارة هذه ذكرها رحمه الله. نعم.
وإما أن يكون واضع هذا الاعتراض جهميا أو أشعريا ممن يرى تعظيم هذه المشاهد.
طبعا هنا الشيخ ذكر هو فقط ما قال ابن تيمية، لكن ذكر أهل العلم، يقول: وقد ذكر أهل العلم الذين هم أعلم بالله ورسوله وشرعه كذا، وذكروا أن أول ما وضع هذه الأحاديث كذا، ثم ذكر كلام شيخ الإيه إسلام أحسن واحد يطلع بعد كده يقول لك فيك جواز السرقة العلمية بدون إحالة. نعم.
ويحط
كل قول تسنده، لكن فعلا في بعض الأحيان، بعض الأحيان قد لا تصح أن تذكر اسم واحد، قد يكون لمضرة، قد يكون لمصلحة دعوية، قد يكون مثلا لكذا. ها يعني ممكن أن أجلس مع واحد قبور عنده حسية ابن عبد الوهاب، بدل ما أقول له قال ابن عبد الوهاب تمام، أقول له قال أهل العلم، قال بعض العلماء كذا وكذا. يبقى من ناحية أنا جمعت بين الإسناد إلى أهل العلم تمام، وبين أنني لم أسمه بإيه باسمه. نعم. يعني قد يكون في مصلحة.
وإما أن يكون واضع هذا الاعتراض جهميا،
والمصالح دي تعتبر أعذار طارئة، يعني أمور طارئة. لكن بقى أن تنتقل إلى أنه جواز النقل وكذا بدون عزو وكذا، لا لا تقعد، لا تقعد. لكن ممكن أحيانا يحصل بعض الأشياء لمصلحة، هذه تكون أمور طارئة وهذا لا يقاس عليه، دي أمور طارئة ونادرة ولا يقاس عليه ولا يقتدى به. لكن ما تجي أنت تنهب كتب المسلمين وتضعها وتقول إنه ماذا؟ إن بعض العلماء نقل بدون عزم، ما شاء الله عليك، هو بنقل عبارة وأنت بتنقل كتابا. طب إيه المنع بقى أن أنا أجيب مثلا كتب المسلمين وأجيب أعمل كتاب في الفقه حافل حافل أقسمه بين ثلاثة: جزء العبادات أجعلها من الأوسط من المنذر، طيب والمعاملات أجعلها من الاستذكار ابن عبد البر، طب والباقي أجعله من المغني بن القدام، خلاص. وفي النهاية الفقه المستبين من علوم المسلمين للعلامة فلان بن فلان. إيه الإشكالية؟ هل ده مسروق؟ مسروق لما كان السلف عندهم هذا، كان بعضهم ينقل بدون إحالة بدون إحالة، فما فيش مشكلة. ونأتي بالبخاري نفس مسألة وننزع، ايه المشكلة؟ طالما انك انت بتجوز النقل بدون حالة خلاص، هتقيد بعد ذلك تقول بشرط ان يكون فصلا، بشرط ان يكون كتابا. والله يا اخوان اشغلونا فترة فترة طويلة جدا من اجل سواد عيون محمد سعيد رسلان، حرامي الكتب هو ولده، حرامي. مش النقل بدون عزو، نقل بدون عزو ده يعني خفيفة شوية، ده حرام الكتب يا اخواني، هو اولاده هو وابنه، من اجل سواد عيونه غيروا منهج السلف، فصار مسلم سرق كتابه من مين؟ من البخاري، وصار فلان سرق كتابه مين؟ من فلان، وصار فلان ناقل من فلان. يعني تريدون ماذا؟ تريدون ماذا؟ ان جواز النقل يعني بدون عزم؟ تريدون هذا؟ طيب انا بنقل البخاري وبنسبه لنفسي وعلى استعداد اغير. يعني اول كتاب عند البخاري كان كتاب ايه؟ بدء الوحي، اخليه اخر كتاب. اخر كتاب ايه؟ التوحيد، اخليه في الاول، ايه المشكله؟ وكتاب الايمان تمام، كتاب العلم، كتاب كذا، اغير في تبويبات واحذف بعض المعلقات وبعض الابواب، اشيل سياق مسلم البخاري واجيب سياق مسلم. يعني هتصرف برضه، تصرف، هياخد مني اسبوع بس، اسبوع تصرف وهيطلع لي كتاب. مش هيبقى النسخة هي هي، والمغني شهر تصرف وطلع لك كتاب، والأوسط المنذر شهر، وهكذا. وكل كتب المسلمين هاجم عليه، ما الذي يعاب علي؟ الكثرة ها ولا ايه؟ ايه اللي يعاب علي؟ الكثرة ما في دليل. طالما الحرامي للجنيه جائز يبقى الحرامي لمليون جنيه جائز، هو في فرق. ده اسمه سرق وسرق، بس ده تقطع يده وده لا تقطع يده. لا يسرق جنيها لا تقطع يده، ولا يسرق مليونا هتقطع يده، انما كلاهما وصف ايه؟ سرق، فما فيش مشكله. فانت ماذا تريد؟ ما هو النصاب في سرقه كتب المسلمين؟ العجب مش من رسان اللي بيسرق ولا ولده، للي المنتفع طلع له كتاب. العجب من من؟ ممن يدافع عنه، الذي استدل بما عجز رستان ان يستدل به، مع ان رستان له اقوى الكلام في التحذير من النقل بدون عزو. اقوى الكلام، اقوى الكلام في هذا. وسرقته من كتب ومن مباحث كثيره وطويله، فهل جازت هذه؟ فمثل هذا الذي يقع بدون عزو عن سلف، اما لمصلحه اقتضت طريقه في فلان مثلا حذف لمصلحه او كذا، واما ان هذا سقط من النساخ، يكون حسب النساخ، واما انه ذكر المعنى ولم يذكر الالفاظ. فهذه امور طريقه، لكن نريد ان نسال السلف، وهذا المطلوب بقى، أن نسأل السلف عن النقل بدون عزو من الكتب، أن تنقل، وتنقل ماذا؟ كتابا، تنقل فصلا، تنقل كلاما بنفس ترتيب الواضع، بنفس الترتيب، ولو سطرين ثلاثة أربعة خمسة نصف صفحة. القلة والكثرة ليس لها أثر، لكن لو أنك عبرت عن فكرتي بأسلوبك أنت ما في مشكلة، أو كان علما مشاعا. كل السلفين بيقولوا أنواع التوحيد ثلاثة، ربوبية وولية وأسماء وصفات. هل أنا الآن ما أقول كده تقول أنت سارق من ابن تيمية؟ أبدا، لأن هذا من المشاع. أما أقول جملة اسمية وفعلية تقول أنت سارق من ابن مالك؟ لا. نعم.
وإما أن يكون واضع هذا الاعتراض جهميا أو أشعريا ممن يرى تعظيم هذه المشاهد ويحض على شد الرحال إليها.
انتبهتم؟ انتبه. إما أن يكون وضع الاعتراض جهميا أو أشعريا، وطبعا الأشعري يدخل في وصف الجهم عند الإطلاق. انتبهوا يا إخواني، الأشعري يدخل في وصف الجهم عند الإطلاق. المعطلة يطلق عليهم الجهمية بإطلاق عام، مع أنهم يتفاوتون. فعندنا الجهمية اللي هم الغلاة الذين يعطلون أسماء وصفات، وعندنا الأشعرة، وعندنا المعتزلة الذين يعطلون الصفات دون الأسماء، وعندنا الأشاعرة والمترودية والكلابية الذين يذكرون بعضا من الصفات ويعطلون سائرها بالتحريف. ده الفوارق الدقيقة بين المعطلة. لكن أحيانا يطلق على كل من عطل الصفة سواء بتحريف أو كذا يقال جهمي، فلهذا يطلق على الأشاعرة جهمية أحيانا. فإذا ذكرت الأشاعرة والجهمية يبقى فصلنا بين الفرقتين بالفواصل الدقيق. وإذا ذكرت الجهمية بالإطلاق بالأشاعرة أنهم جهمية بإطلاق هكذا، فلأنهم يعطلون كثيرا من الصفات بالتحريف، فأطلق على المعطلة جهمية بالإطلاق العام. تبعتم يا إخواني؟ يبقى عندنا إطلاق الجهمية إطلاق عام وخاص، خاص بالفرقة أتباع جهم صفان الذين هم عطلوا أسماء وصفات، تبوا عام على كل معطل. يلا واحد يعيد لي هذه الفائدة، إطلاق الجهمية. ها ولهيثم إطلاق الجهمية عام وخاص، خاص في الفرقة المعروفة أتباع جهم بن صفوان اللي هم معطلة الأسماء والصفات. طب وعام على كل من عطل الصفات، سواء بقى تعطيل كلي ولا تعطيل جزئي ولا كذا، يطلق عليه جهمي، يطلق عليه ايه؟ جهمي. من هنا تجد بعض الكتب ولهذا ها قال السلف في المعتزلة والأشاعرة قالوا ايه؟ ها المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث، يبقى جهمية، يبقى جهمية، يبقى المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث. يبقى عندنا في إطلاق الجهمية إطلاقان عام وخاص، تمام. فلما يذكر هنا يبقى خلاص فصل. وأما أن يكون واضع هذا الاعتراض جهميا أو أشعريا ممن يرى تعظيم هذه المشاهد، يعني من قديم. ولهذا فائدة يصعب أن تجد أشعريا ليس صوفيا ولا صوفيا ليس أشعريا. فإذا كده مش عايز أقول يستحيل، بس هنخليها يصعب. يمكن نلاقي واحد في عزبة الجدارة عندنا ولا حاجة مش كده، يمكن ما يعرفش حاجة، فما يجيش واحد يقول لك إيه، فنخليها يصعب كده، خليها يصعب. يصعب أن تجد أشعريا ليس صوفيا أو صوفيا ليس أشعريا. كأن الأشعري لابد أن يكون صوفيا وصوفيا لابد أن يكون، وده طبعا تسمعوه اليوم للنهار لابد أن تكون إيه؟ صوفي أشعري مذهبي ثلاثة، حتى تكون أزهري. طبعا خطفوه ليه لابد أن تكون سنيا، حتى تكون أزهريا بحق وأن سنيا أتباع أئمة الأزهر الذين وضعوا أصول السنة فيه. ليه يعني نزلة من السماء دي يعني، ولا فردة مثلا؟ الأزهر أولى بالسنة من غيره. فيبقى هما هنا هما وضعوا هذا أشعري صوفي مذهبي، تكون شافعية المذهب، مالكية المذهب، حنفية المذهب، حنبلية المذهب. الأزهري ليس سنيا، بيقولوا كده أو واحدة، عشان ما يبقاش هنا إيه، جبنا واحد من هؤلاء إيه السفهاء موجود، واحد بيمثل نفسه، واحد يمثل نفسه، هو نفسه بيقوله، لعلي أجدها الله المستعان، لأنها كتير قوي، كتير المصائب ديت. بيقول بنفسي اللفظي الله المستعان، الأشعري ليس إخوانيا، الأشعري ليس سلفيا، الأشعري لابد أن يكون هكذا. شوفوا يمكن تجدوها عندكم، أنا مش عارف بنسى الأشياء ديت، لكن ده موجود. فلماذا يعني؟ لماذا السلفي سلفي والإخواني إخواني؟ سلفي يبقى سلفي يقول أنا سلفي، إخواني يقول أنا إخواني، إنما أزهري يقول أنا سلفي إخواني، ما فيش حاجة اسمها سلفي إخواني، في حاجة اسمها صوفي شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، لكن ما تقول إيه؟ ما تقول سلف ولا إخوات. نعم كله أي صح، ده في الفارق الخاص كله معتزلي جهمي. ليه؟ لأنه بعطل الصفات وبيقول بأسماء، وليس كل جهمي معتزلي لأنه بيعطل أسماء وصفات. نعم نعم في واحد ها أيوة في واحد آخر يقول
ما فيش حاجة اسمها أزهري إخواني وأزهري سلفي وأزهري صوفي وأزهري أشعري. لو أنت إخواني يبقى اسمك إخواني، فلا تتخفى في الأزهر حتى لو ولو معك دكتوراه من الأزهر. ولو أنت سلفي يبقى أنت اسمك سلفي، فلا تتخفى في الأزهر حتى ولو معك دكتوراه من الأزهر. ولو أنت عايز تبقى أزهري فعلا، فطبيعي أنك لازم تكون أشعري وصوفي. هو الأزهر كده وهيفضل كده لا بمزاجك ولا بمزاجي.
طيب ليه؟ عشان شنتوا عندكم من دي الأشعرية دي فرقة من فرق، ها؟ لماذا تحجرون وانتوا بتقولوا حرية فكر وبتقولوا حرية الانتماء، لماذا تجبرون الناس على الأشعر؟ تمام؟ لماذا؟ طب غيركم هيجبر الناس على المعتزلة، والثالث يجبر الناس على الخواج، والرابع يجبر الناس على كذا. ما هو الدواعي جبروا الناس، لابد ان تكون ده عشان اصل ما فيش سلفي يقولك كده، ما فيش سلفي يسمع وطوع الى حاكم بيحكم القانون الوضعي. السلفي كذا وده مرجع، مش حاجة مثلا في مرجع، هو كده هيرى انه وجوبا على الناس ان يكونوا ماذا؟ دواعش. واخر وجوبا على الناس يكونوا تنظيم قاعدة، والثالث وجوب على الناس يكونوا معتزلة، والرابع وجوب على الناس يكونوا قدرية، والخامس ايه الفرق بينك وبينهم؟ هتقول نحن الحق، خلاص قول انا الفرقة النجية والتابعة المنصورة وما سوايا ضلال، قل كده. لكن هذه موضوعة لمن؟ هذه موضوعة من أجل أن نخرج السلفي، ولهذا لا إشكال معهم مع أي طائفة. الإشكال حتى لما بنناقش طائفة زي المعتزلة وكذا بهدوء، وكأنه بنناقش فكرة ضد فكرة وخلاص. إنما هؤلاء لا، يسمونهم النابتة، النابتة. نعم.
ويستدل على ذلك بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي طعن فيها أئمة الإسلام وحملة السنة والقرآن، وبيان ضلال أهل البدع فيمن تحلوه من هذه الأوضاع التي تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
يبقى هؤلاء منهجهم قاموا على ماذا؟ على وضع الأحاديث في شد الرحال إليها، واستدلوا عليك بالأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله. هذه الأحاديث طعن في أئمة الإسلام وحملة السنة والقرآن، وبيّنوا ضلال أهل البدع في من تحلون من هذه الأوضاع التي تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه أئمة أهل الإسلام من سلف هذه الأمة وأئمته. قال شيخ الإسلام، نعم،
قال شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه في أثناء كلام له: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وغيرهما قالوا: أصول البدع 72 فرقة، وهي 40: الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، البعض يا أخواني أخذ من هذا النقل عن ابن تيمية رحمه الله، أخذ منه أن الرجل لا يبدع إلا بالأمر الكلي، الأمر ليه؟ الكلي، أو إذا كانت أجزاء اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، سوى ذلك لا يبدع الرجل. يبقى متى يبدع الرجل؟ إذا خلف في أصل كلي أو قاعدة كلية أو في أجزاء اشتهر فيها الخلاف. طب وما دون ذلك؟ فاستدلوا بهذا القول: والبدعات التي يعد بها الرجل من الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفته الكتاب والسنة، كبدعة الخواجة والروافض والقدرية والمرجئة. ركزوا معي هذه المسألة بارك الله فيكم، وما أكثر سبحان الله ما يفهم عن شيخ ابن تيمية بخلاف المراد والمقصد صراحة، ولا يكون شيخ الإسلام قصد شيئا من ذلك، لكن يفهم عنه ذلك. طيب، هل شيخ الإسلام هنا حصر البدعة في هذه فقط؟ حصر البدعة لا يقال مبتدع إلا إذا كان في مشتهر عند الناس أهل العلم بالسنة مخالفة الكتاب والسنة، اشتهر المخالفة للكتاب والسنة كبدعة الخواجة والروافض والقدرية والمرجعة، سوى ذلك لا يقال مبتدعا. شيخ الإسلام يقصد بهذا البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء الذين ينتمون إلى فرق، والذي تصبح بدعته فرقة وجماعة كبدعة الخوارج والروافض والقضية والمرجئة إذن والجبرية والأشاعرة، ولا شيخ الإسلام لا يرى تبديع الأشعرة، ولا يرى مثلا تبديع الماتريدية، ولا يرى تبديع الكلابية، ولا يرى تبديع الكرمية. عد بقى الفرق دي كلها. إنما شيخ الإسلام يقصد البدعة تكون بها منتميا إلى فرقة من أهل الأهواء، مش من أهل البدع، من أهل الأهواء عند الإطلاق تطلق على هذه الفرق وغير ذلك. هذه تكون في هذه البدع التي اشتهرت مخالفته عند أهل السنة والجماعة للكتاب والسنة. أما البدعة التي يصبح الرجل بها مبتدعا ما خالف الكتاب والسنة. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يتكلم عن بدع كثير. شوف الجهر بالنية في هذا، بالنية عند الصلاة، كذلك أيضا ما يتعلق ببدع كثيرة. عندك بدعة مثلا الزيادة في الأذان لفظة سيدنا، هل هذه إذا قال واحد وأصر عليها ونصحناه لا يبدع؟ عندك بدعة مثلا الاحتفال بالسبع وعشرين من رجب صياما وعيدا، كذلك نصف من شعبان صياما وعيدا، هذه كلها ماذا؟ بدع جزئية لم يكن فيها خلاف بين السنة والفرق، إنما فيها المخالف الكتاب والسنة. يبقى كل من خالف الكتاب والسنة وخرج عنهما متدينا بذلك فهذه بدعة صغرت أو كبرت. فإن النبي قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هل خص النبي محدثة دون أخرى؟ لا، لكن هذه المحدثات مقسمة، فهناك بدع في العقائد، وهناك بدع في العبادات، وهناك بدع في المعاملات. يبقى إذن البدع أقسام، لكن كلها يجمعها بدعة، والبدع بعضها أشد من بعض. لكن نقول متى يبدع الرجل؟ لا، متى يلحق الرجل بفرقة. أما متى يبدع الرجل أوسع، متى يبدع الرجل؟ إذا أحدث في أمرنا ما ليس منه. النبي ماذا قال يا أخوان؟ حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. إذا متى يبدع الرجل؟ إذا أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا عام ولا يا أخوان في البدع الدينية؟ عام. طب نسأل سؤال تاني، متى يكون الرجل منتسبا إلى فرقة؟ إذا كان على أصل من أصول هذه الفرقة. ولا أقول على أصول هذه الفرقة، لابد أن تجتمع في الأصول، لا، لا يلزم، لا يلزم أن تجتمع في الأصول، إنما إذا وافق هذه الطائفة في أصل من أصولها فهو مبتدع. يبقى في فرقة، أنا في بدعة أنا بسميك بطائفة، وفي بدعة أنا بقول أنت مبتدع فيها. واحد قال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، دي هنقول بقى تبع فرقة مين؟ بنقول ده أنت بننصحه لم ينتصح، يبقى أنت مبتدع. ليه مبتدع؟ لأنه أحدث في الأذان بدعة ونصحناه فيه ولم يرجع، يبقى هذا مبتدع. هذا مبتدع، رجل بيحتفل بمولد النبي ونصحنا، يبقى هذا مبتدع. لكن تنسب الفرقة؟ لا. واحد بيصوم النصف من شعبان على أساس أنه تحويل القبلة كان في نصف من شعبان، هذه بدعة ننصحه لم يرجع، يبقى مبتدع لأن هذه محدثة. لكن نقول هذا فرقة؟ لا. واحد يرى أن الإيمان هو التصديق ونصحناه لم يرجع يبقى أشعري، واحد يرى أن الله عز وجل خالق لأعيان العباد لا لأعمال العباد وأقمنا الحج عليه يبقى هذا مبتدع انتسب لفرقة، يبقى المنتسب إلى الفرقة منتسب إلى أصل من أصولها، هذا نقول ماذا؟ هذا نقول مبتدع يتبع فرقة، الجهمية القدرية الخوارج المرجئة الجبرية الإخوان المسلمين التبليغ والدعوة الدواعش أي فرقة من هذه الفرق وأي جماعة من هذه الجماعات، يبقى في فرق بين بدعة تلحق بأهل الأهواء فيها وبين بدعة لا تلحق بأهل الأهواء فيها، يعني من جهتي نسبة إلى الفرقة، نسبة إلى الفرق. واستدل بكلام الشاطبي، هات كلام الشاطبي يا ابني، كلام الشاطبي واضح في هذا الباب وهو ما يتعلق به، ما يتعلق بالفرقة، متى تكون فرقة؟ الفرقة بيجمعها المخالفة في الأصل الكلي أو الفروع والأجزاء المتكاثرة، خلي بالك. يبقى هنا يا رمضان الشاطبي يتكلم عن حد الفرقة ليس حد البدعة. جيت كلام الشاطبي اسمع، ها، عن حد الفرقة لا حد البدعة، فهم أخذوها من حد الفرقة إلى حد البدعة. ماذا يقول الشاطبي؟
قال الشاطبي البدعة تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة وإلى جزئية.
كلية في الشريعة وجزئية،
ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليا في الشريعة كبدعة التحسين والتقبيح العقليين وبدعة إنكار الأخبار السنية اقتصارا على القرآن،
تمام،
وبدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع، بل ستجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية.
ها،
أو يكون الخلل الواقع جزئيا إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال فيه مالك التثويب ضلال.
شوف التثويب في الصلاة جزئي ولا كلي؟ جزئي، وسماه العلماء بدعة ولا لا؟ بدعة، كبدعة التثويب في الصلاة، فإن مالك قال ضلالة. ها،
وبدعة الأذان والإقامة في العيدين وبدعة الاعتماد،
تمام، جزئي. يبقى عندك بدعة ايه؟ التثويب، عندك بدعة الأذان والإقامة في العيدين، ها،
وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى الرجلين وما أشبه ذلك، فهذا القسم لا تتعدى فيه البدعة محلها ولا تنتظم تحتها غيرها حتى تكون أصلا لها، انتهى من الاعتصام.
لا، نقل الآخر في هذا جيد، أطلق على هذه الجزئيات بدعا، لا، في نقل آخر اللي هي ماذا؟ اللي هي والفرقة إنما تكون، ها، إنما تكون بالبدع الكلية أو فروع متكاثرة تجتمع، دي اللي بيصبح بها صاحبه إيه؟ فرقة. إنما تصبح بدعة زي ما مثل هو الآن، هذه بدعة في عبادات بقى، بدعة تثويب، أذن وإقامة في العيدين، بدعة صيام نصف شعبان، بدعة مولد، بدعة كذا وكذا. يبقى في فرق بين البدعة التي يصبح صاحبها فرقة والبدعة التي يصبح صاحبها مبتدعا دون أن يضاف إلى فرقة.
قال الشاطبي في موضع آخر ثم إن البدع على ضربين كلية وجزئية، فأما الكلية فهي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة، ومثالها بدع الفرق 73 فإنها مختصة بالكليات منها دون الجزئيات حسبما يتبين بعد،
تمام،
إن شاء الله.
كل البدع الفرق في الكليات، ها،
وأما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يتحقق دخول هذا الضرب من البدع تحت الوعيد بالنار وإن دخلت تحت الوصف بالضلال.
انتبه، خلي بالك، شوف الجزئية هذه القسم الثاني لا تدخل تحت الوعيد بالنار للفرق الهالك، لأنه ليس يكون بها فرقة، وإن دخل تحت
الوصف بالضلال،
بالضلال، ها،
كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة أو التطفيف بحبة، وإن كان داخلا تحت وصف السرقة بل المتحقق دخول عظائمها وكلياتها كالنصاب في السرقة فلا تكون.
طيب في موضع ثالث, أعطي الموضع الثالث, ها هو الخلاصة, ها
المسألة الخامسة.
كل هذا مستفاد من كلام الشاطبي إيه؟ مستفاد من كلام الشاطبي يا إخواني, علمونا ها أن الجزئي يطلق عليه بدعة وليس بلازم اشتهار المخالفة في معاني السنة ولا, هذا بدعة. ها
قال الشاطبي في موضع ثالث المسألة الخامسة عشرة أنه قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة وحتم ذلك. وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالفة في أمر كلي.
اسمع, اسمع اسمع كلام الشاطبي لو تكتبوه بأحسن, وأنه لا يعد ها ها انتبهوا كونوا حذرين كونوا حذرين ها
أنه قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة وحتم ذلك. وقد تقدم أنه لا يعد
وقد تقدم أنه لا يعد
من الفرق
من الفرق
إلا المخالف
إلا المخالف
في أمر كلي
في أمر كلي. لا يعد من الفرق إلا المخالف في الأمر الكلي ها
وقاعدة عامة
وقاعدة عامة في أمر كلي الخوارج, في أمر كلي المعتزلة, في أمر كلي جهمية, في أمر كلي الكلابية, في أمر وهكذا كل الثنتين وسبعين فرقة عدالة السنة كما ذكروا في الموضع الآخر. جميع الفرق النارية هذه مخالفاتها في الكليات, واضحة دي يا أخواني؟ طيب ها
ولم ينتظم الحديث
دائما. أنا يعني ودي بارغ فيكم هذه أشياء تفرحوا بها وتقعدوا, لأن أنا أنتوا ما تدرون عن الواقع اللي فيه الخلاف في المسائل دي. عشان تكون جاهز هتروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقعد هتلاقي واحد قاعد جنبك بيختلف معاك في المسائل دي, تمام؟ هتفتح صفحاتك هتلاقي واحد معاك بيختلف في المسائل دي, هتفتح واحد توصل إلى أنه اللي مثلا ممكن يتكلم في حكام دول آخرين أو شيء ده مش داخل في بدعة مش أمره كلي, ممكن اللي مثلا ده مش داخل في بدعة مش أمره كلي, تقسيمات حديثة. فانتبه بارك الله فيك ها. فدائما أنا ما أربطك بيه عشان ما تقول ده هشام يرى كذا, لا خد كلام السلفة مش تبعي أنا, أنا ما نتبعي أي شيء, أنا مندوب مبيعات بس بجيب لك البضاعة وبحطها لك وبحفظها لك وبلقنها لك. مرات قلنا هذه المسائل صح وبنعيد, وانا عيدكم شاء بكره باذن الله اذكرها برضو ان شاء الله ها ان جاءها يعني مناسب. طيب شوف قال ها
نعيد
العباره الاخيره,
ولم ينتظم الحديث على الخصوص الا اهل البدع
قبلها عشان نفهم هذا قبلها
آخر. وقد تقدم أنه لا يعد من الفرق
ها
إلا المخالفة في أمر كلي
إلا المخالف في الأمر الكلي
وقاعدة عامة
وقاعدة عامة ها.
ولم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد.
طيب ها ماشي.
وأما من ابتدع في الدين لكن
إلى أن قال إلى أن قال وأما من ابتدع
في الدين لكنه لم يبتدع ما ينقض أمرا كليا
ولكنه لم يبتدع ما ينقض
أمرا
كليا
أو يخرم أصلا من الشرع عاما
أصلا من الشارع عاما
من الشرع عاما
من الشرع عاما
فلا دخول له في النص المذكور
فلا دخول له في النص المذكور كفرق وستفترق. أمتي على فئة مسمى فرقة كلهم في نار واحدة تمام.
فينظر في حكمه هل يلحق بمن ذكر أو لا,
هل يلحق من ذكر أم لا, هو ضلالة لكن هل يلحق من ذكر فيدخل في الفرقة ولا يبقى ضلالة منفصلة كما أوضحوا في الموضع الأخر. يبقى هنا سؤالان, سؤال أول ما البدعة التي يصبح صاحبها مبتدعا, السؤال الثاني ما البدعة التي يصبح صاحبها فرقة. هو ده سؤاله مش سؤال واحد. يبقى مش سؤال واحد، مش متى يصبح رجل مبتدعا اذا كان في امر كلي او في لا، متى يصبح رجل مبتدعا؟ اذا احدث في امرنا هذا ما ليس منه. واضح؟ كما قال النبي. طيب متى يصبح الرجل، وبالتالي هذا يشمل كل شيء جزئي وكلي. طيب لكن متى يصبح الرجل ماذا من الفرق الموجودة في الحديث؟ إذا خالف في أصل، في كلي، في كذا وكذا. واضح الحمد لله الكلام هذا. ولا يأتي لو مزيد كلام ونقلات، أنا وعدت أكثر مرة بس بنسى، في تتبع كلام الشيخ عبد العزيز الرئيس في هذا الباب، لأنه صراحة أحدث شيئا ما سمعناه في أحد من أهل العلم، وهو حتى رتب عليه أشياء في مسائل سوف أيضا نقف معه فيه. يعني ده أمر جزئي، ده أمر كلي، ده أمر كذا، ده أمر كذا وهكذا. نعم الشاطب يعني يقول إيه؟
والذي يظهر في المسألة أحد أمرين، إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى، إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وما أشبه ذلك. وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة وبيان أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين.
تمام. وكما قلنا تطبيق العام للشيخ سامي تامية أنه بدع به بجزء. عندك أمثلة؟ هي قال يعطيه
أحدهما
بس خلاص يكفي هذا كده. ها شوف هذا تطبيق شيخ الإسلام. هل إن اقتصر شيخ الإسلام أن التبديع مرتبط بأمر جزئي فقط أم لا؟ ها اقرأ
كتب المصافعة بعد الصلاة.
هنا ماشي.
وسئل شيخ الإسلام تيمية عن المصافعة وقيب الصلاة هل سنة أم لا؟ فأجاب الحمد لله المصافحة
المصافحة بعد الصلاة. نعم.
عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة والله أعلم.
بل هي بدعة. تبو مع حرما كمان بدعة. يعني مصافحة بعد السلام من الصلاة أنها مختصة بهذا يبقى بدعة. طيب ومع حرما يبقى بدعة كذلك. نعم.
ابن القيم ذكر 10 بدعة. قال نعم. التلفظ بالنية. قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بنية البتة ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا سند مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من
يعني التابعين. 10 بدع في موضع واحد. ها قال ايه كده اعد تاني 10 بدع. ها
قال وهذه 10 بدع
ها لم ينقل قبلها ايه العشر عد. قال
كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنيه البتة ولا قال اصلي الله كذا مستقبل القبله 4 ركعات اماما او ماموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه 10 بدع
كل ده يعني التلفظ بقى بالنيه وبعدين يقول أداء لقضاء 4 ركعات مستقبل ما أدري إيه كذا كذا كل دي كلها بدعة محشو. يعني بيجمعها تلفظ منية بس أودعه كل هذه الأشياء. تمام. وعلى هذا عمل المسلمين يا أخواني. يعني إذا إحنا الآن اللي بيصوم نصف شعبان ده مش أمر كلي ولا حاجة، واللي بيقول أشهد أن سيدنا محمد في الأذان ده مش أمر كلي خلاص يا أخواني، واللي بيقول حرما واللي بيقول زمزم واللي بيقول كده ده مش امر كلي، واللي بيقول يا بركه رمضان ما تطلعيش من الدار ده مش امر كلي. احنا كل ديات مش امر كلي، حاجات كتير جدا واحنا بنسميها ايه بدع 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 بدع. فعندنا بدع في العقائد، وعندنا بدع في العبادات، وعندنا بدع في المعاملات، وعندنا بدع في الهيئات. واحد بيلبس لباس معين وتعبد الله به يا عم شعبان بس تدخل الصلاة الله أكبر. والنية فين؟ في القلب. لازم يكون في نية في القلب، إنما الأعمال بالنيات. فعندنا بدع كثيرة جدا. من لبس لباسا معينا وقال هذا عباد، لباس الصوف مثلا وقال ده عباد، لباس الكتان، لباس كذا كذا، كل هذا من البدع. إذن باب البدع أوسع من باب الفرق، فكل فرقة مبتدعة، وليس كل مبتدع فرقة. واضحة يعني هذه، ما تحتاج يعني، كل فرقة، كل من انتمي الفرقة يبقى منتمي البدع، وليس كل من انتمى إلى بدعة ينتمي إلى فرقة. لكن الاستدلال بكلام شيخ الإسلام هنا وكلام الشاطبي وكذا في الكليات والجزئيات متعلقة بالإلحاق بالآية القرآنية بالفرق، وليس ضابط المبتدع، ليس ضابط المبتدع، ضابط المبتدع الإحداث في الدين. طيب أكمل. نعم.
وهذه عشر بدع.
ها بس يكفي. ماله؟ صحيح. نعم.
والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن محمدا لم يعرض به إلى الله، وأن الله لا علم له ولا قدرة.
الجهمية نفاة الصفات الذين يقولون القرآن مخلوق بجميع بقى مشتملات. الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، والجهمية الذين يقولون بأن القرآن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، والجهمية أيضا الذين يقولون بأن
الله
لفظي بالقرآن مخلوق. كل مشتقات المسألة، القرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يبقى الجهمية الواقفة لا نقول مخلوق ولا مخلوق، والجهمية اللفظية لفظي بالقرآن مخلوق، والجهمية الخلقية اللي بيقولوا، وفي من يقول الإيمان مخلوق من أجل أن يدخلوا في الإيمان القرآن وتلاوة القرآن. نعم.
وأن الله لا يرى في الآخرة، وأن محمدا لم يعرج به إلى الله، وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة.
ليه لم يعرج به الله؟ لأن الله ليس في السماء، الله ليس في السماء، الله في كل مكان. نعم.
ونحو ذلك كما يقول،
وأن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ونحو ذلك، لأن دي محدثات، والمحدث لا يحل إلا بحادث. نعم.
كما يقول المعتزلة والمتفلسفة ومن اتبعهم. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي هم صنفان، أحدهما الجهمية والرافضة، فهذان الصنفان شرار أهل البدع، ومنهم دخلت القرامطة الباطنية كالنصيرية والإسماعيلية، ومنهم اتصلت الاتحادية، فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية.
طيب نقف عند قال عبد الرحمن بن مهدي ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.